الدم ومراجل الكفر الأثيم تضرموا جرح جديد قد أسال دماءه حقد بتجديد المجازر مغرم جرح مرير غير أن رجالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. نقول في بداية هذه الحملة: من غياهب الظلم والجبروت وصلت إلى أسماعنا أصداء صرخات المسلمين في إفريقيا الوسطى، وهم يستغيثون تحت وطأة التطهير العرقي وحملة الإبادة التي يتعرضون لها منذ أسابيع. قتل منهم من قتل، وجرح منهم من جرح، وفر من فر، لكنها بقيت نداءاتهم واستغاثاتهم ربما سمعها العالم كله ولكن لم يكترث بهم أحد. فماذا عنا؟ سؤال أخفقنا في الإجابة عنه قبل ذلك مرات ومرات، أما الآن فماذا نحن فاعلون؟ أرحب بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي القنوات الناقلة لهذه الحملة، معنا الجزيرة المباشر والأحواز وقناة طيبة والبرهان وإنسان ودليل وشامنا والقصيم في هذه الفقرة الممتدة على مدى 3 ساعات بحول الله وقوته، التي نحاول من خلالها الوقوف على حقيقة ما يحدث لإخواننا في إفريقيا الوسطى، كما نعلن من خلال قناتكم قناة الأحواز وقوفنا الكامل مع قضيتهم قلبا وقالبا. أرحب بكم في بداية هذه الحملة وهذه الفقرة الأولى من هذه الحملة وهذه الساعة الأولى مع ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة، عضو رابطة المسلمين أو عضو رابطة علماء المسلمين. حياك الله وبياك شيخنا.
ما حيكم، أهلا وسهلا.
أيضا أرحب بضيفي الكريم الشيخ المهندس حجاج عبد الله العريني، نائب الأمين العام للهيئة العالمية للتنمية البشرية، فحياك الله يا مهندس. أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، ولإلقاء الضوء بداية على ما يحدث وحقيقة ما يحدث في إفريقيا الوسطى، أنا أتوجه بالسؤال لك لأن لديك، يعني أعلم لديك اطلاع كامل حول هذه القضية التي تحدث لإخواننا المسلمين في إفريقيا الوسطى، فتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وعرف المشاهدين الكرام حقيقة ما يحدث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني تعدد الجراح، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا، وكثرت وفي كل مكان جرح للمسلمين، فأنا نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذه النوائب. أفريقيا الوسطى أو المسلمين في أفريقيا الوسطى لهم تاريخ طويل، ومن أعجب الأشياء التي قد يستغرب منها الكثيرون أن هذه الأقلية المسلمة الموجودة في هذه الدولة تعتبر هي المسيطرة على الجوانب المالية والاقتصادية في الدولة، بل في كثير من الدول المجاورة يعتبرون المسلمين في أفريقيا الوسطى هم أناس أذكياء جدا، بارعين جدا تجاريا، استطاعوا بفضل الله جل وعلا وبفضل أمانتهم ودقتهم وسماحتهم أن يسيطروا على جميع الأشياء الاقتصادية التي كانت في هذه الدولة. فالبنوك كلها بأيدي المسلمين، الاقتصاد عموما بأيدي المسلمين. هذا السيطرة ولدت نوع من الغيرة والخوف في هذا البلد، حتى بدأت أو صارت هناك مشاكل، قام المسلمون أيضا بعض الأنشطة التي جعلت أحد المسلمين هو يتولى رئاسة الحكومة. طبعا كان الأصل أن هذه الحكومة حكومة مؤقتة لمدة سنة ونصف، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للدولة. خلال الفترة هذه طبعا حصل أشياء كثيرة، تدخلات غربية فجة في خاصة من دولة فرنسا، رأت أن سيطرة المسلمين على الاقتصاد أولا وقوتهم الاقتصادية في هذا البلد، ثم سيطرتهم الآن على 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 رئاسة الدولة، يعني شيء يعني لم يتحمله هؤلاء النصارى، فقاموا حقيقة بإشعال الفتن في الدولة، ويعني عبأوا النصارى وعبأوا غيرهم بأن هؤلاء المسلمين خطر عليكم ويجب القضاء عليهم. ومن ذلك الوقت يعني قامت عدة حركات في جوانب الدولة حتى أسقط الرئيس وتولت بعده رئيسة جديدة امرأة نصرانية، ثم بدأت هذه حملة التطهير، تطهير البلاد. حقيقة كانت حملة قاسية بشعة لم أشهد لها مثيلا في أي مكان من قبل، يعني توحش ليس له مثيل، لم ينقل لنا الإعلام ولا عشر معشار ما حدث في هذه الدولة. تعرض المسلمين لإبادة عرقية مقيتة، أجلوا من ديارهم، أجلوا من بيوتهم. العاصمة الآن ليس فيها إلا تقريبا 5000 شخص أو أقل، وهم محصورين في 3 مساجد، يعني محاصرين في هذه المساجد في وضع سيء للغاية. المدن يعني التي فيها المسلمين يعتبرون أكثرية أيضا هي يعني يعيشون حالة مزرية من القتل والتشريد. طيب. والعذاب، نسأل الله تعالى أن يلطف.
عندك معلومة شيخنا على العدد المسلمين في أفريقيا الوسطى، أو على أقل تقدير النسبة؟
النسبة أظنهم يعني هم الآن تقريبا يعني النسبة الرسمية تقريبا أظنها 20%، وهناك من يقول أنها تصل إلى 30 أو 40. ولكن من العجائب أيضا هذه يعني قد يكون يعني وزرها علينا، أني قرأت للشيخ العبودي الرحالة المعروف حينما زار أفريقيا الوسطى أنه كان يقول أن المسلمين في أفريقيا الوسطى يمثلون 60 إلى 70%، فهذا يعني أن هناك كان تناقص للمسلمين، تناقص سريع يعني من رحلة الشيخ الرحالة إلى الآن، يعني هذا التناقص الشديد يعني شيء عجيب
يقارب النصف.
نعم.
طيب شيخ حمد، يعني إذا ما نظرنا إلى هذه يعني المشاهد البشعة التي شاهدناها عبر وسائل الإعلام، وكما يذكر الشيخ حجاج أنها لا تمثل ولا يعني عشر ما يحدث، حقيقة ما يحدث على أرض الواقع مثل ما يصوره لنا الإعلام، إذا ما اكتفينا بهذا الذي نشاهده وهو يعني حقيقة يندى له الجبين، ماذا يعطينا انطباع كمسلمين لماذا يتعرضون لمثل هذا إخواننا المسلمون هناك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل علمنا حجة لنا لا علينا. لا ريب أن ما أصاب إخوتنا هناك إنما هو بسبب ما هم عليه من الدين. الله عز وجل يقول وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العز الحميد، هذه سنة الله عز وجل مع المؤمنين عبر التاريخ، فالطغاة والكفرة والفجر لن يترك المؤمنين على إيمانهم، لن يتركوا الإفلام مما حسب الناس أن يتركوا يقول أمنهم لا يفتن، البلاء والفتنة واردة للمؤمن، ولكن من قبل هؤلاء الكافرين لن يدعوهم على إيمانهم. فأنا لو تأملنا في تاريخ الدعوات مع الأنبياء والرسل ومن بعدهم سنجد أن المؤمنين يتعرضون لهذه المضايقات التي تبدأ بالكلام اليسير والسب والشتم، ثم تزيد الأمور إلى أن تصل للقتل وبأبشع صوره. فهؤلاء لن يرضوا عنا إلا كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لما رأوا أن المسلمين متمسكين بدينهم طوال هذه الفترة أرادوا أن يصرفوهم عن دينهم ويحرفوهم عنه، حتى يرجعوا. والحقيقة أن هذا الذي يحصل يعني هو نتيجة أنا أعتبره طبيعية لتقصيرنا تجاه إخواننا هناك في أفريقيا. فنعلم أن هذه المنطقة منطقة وسط أفريقيا منطقة إسلامية، في وقت من الأوقات كانت هناك دول إسلامية كتشاد ونحوها من البلاد المحيطة بها، مالي والنيجر ونيجيريا، كانت فيها أمارات إسلامية تنطلق منها الدعوات ولنصرة المسلمين في أماكن أخرى وغاثتهم. فكيف تحول الحال إلى ما نراه؟ أقول نحن أعرضنا، نحن نسينا أخواننا هناك وأعرضنا عن هذه القارة ونسيناها، تركناها للنصارى والرافضة والصوفية يعيثون فيها في الفساد الديني والفساد الفكري والفساد الخلقي والأخلاقي. فلذلك انحدرت الأمور إلى ما هي عليه. كنا نخدر أنفسنا في سنوات مضت إلى أن جهود التنصير فشلت وأنها لم يحصل على القليل. والحقيقة أن هذا يعني هذه الأخبار التي كنا نتداولها أن جهود النصارى قليلة في ونتائجهم قليلة عبر تلك السنوات كانت نتائج كانت أخبار كاذبة، بل أن النصارى حققوا نتائج على أرض الواقع وعندهم خطط مدروسة، وكل فترة لهم نشاطات لهم اجتماعات يعقدونها لتنصير العالم الإسلامي في أماكن متعددة. وكذلك الرافضة لهم خطط خمسينية قديمة ولا زالوا مصرين عليها على تشييع أفريقيا. النصارى يعملون من جهة والرافضة من جهة، فضلا عن ما ابتلي به المسلم هناك من الصوفية من قديم الدهر، ونحن تركناهم وتركناهم لوحدهم يعانون الفقر والمرض والجهل والبعد عن العقيدة الصحيحة. فكانت هذه النتيجة طبيعية. ذكر أخونا الشيخ حجاج قبل قليل نسبة المسلمين في أفريقيا الوسطى كانت قرابة 60% ولنقل 50% كما هو المشهور في أكثر البلاد الإسلامية في تلك البلدان. 50-60% ليست بالأمر الهين، ثم كيف تنقلب هذه النسبة إلى 30% أو أقل؟ لابد أن هناك خطوات حتى أردت أودرة المسلمين لهذه النسبة، وكذلك في البلاد الإسلامية الأخرى. وهذه خطط الاستعمار في كل بلد ينزل فيها، أنه يبدأ أولا بتخفيض نسبة المسلمين في ذلك البلد، ثم يمكن
تتحول إلى
نعم ثم يمكن النصارى إلى من تولي الحكم ويصبح المسلمين أقلية مثل ما ذكر الشيخ. بعد أن كانوا بيدهم الحكم، بيدهم التدبير، بيدهم الأمور الدولة كلها، يصبحهم ذلك عالة على فتات ما يقدمون لهم. فما حصل لإخواننا أسوقها في مساق أحداث سبقت وتكررت في بلدان كثيرة جدا عبر العالم الإسلامي.
إذا ما يعني ماذا كان المفترض علينا ك يعني مسلمين أو حتى كعلماء المسلمين، ماذا كان المفترض عليهم في تلك الفترة التي سبقت مثل هذه يعني المصائب والنوائب؟
أنت الآن تسألني عن الماضي، ماذا كان المفترض في الماضي وليس الآن الذي يجب علينا
النبي لكن نحن لكن أنا أتكلم عن هذا ربما
لا بأس. أنا سأذكر لك ما هي أخطاءنا التي ارتكبناها في السابق. جميل. حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
ممتاز.
أولها ترك الساحة وترك الميدان لهؤلاء.
نعم.
يعثون فيه فسادا، ونحن نعلم أن أهل السنة نشاطهم في أفريقيا محدود قليل، وللأسف أقولها وبكل مرارة الجمعيات الخيرية الإسلامية العاملة هناك على قلتها، فتجد بينها نوع من التنافس والتصارع، مشغولين بصرع أنفسنا. فلما جاءت أحداث سبتمبر قلص العمل الإسلامي وقصصت أجنحته، وكاد أن يمنع المسلمون الدعاة وأهل الإغاثة من الذهاب إلى تلك المناطق في بلدان معينة، بلاد معروفة، قلص عددهم، قلص نشاطهم، وتركت الساحة لهؤلاء. كذلك أهل الخير وأهل الجود منعوا من أن يبذلوا لإخوان هناك. كذلك الإعلام قصر في نقل قضيتهم إلينا، وتركناهم كما ذكرت لكم يعني لوحدهم يواجهون هذا الجهل الذي أرداهم وأودى بهم إلى أن يتخلوا عن دينهم. فتنصر الكثير منهم وتشيع الكثير منهم بسبب الفقر والحاجة، لجأوا إليه إما ترغيبا أو ترهيبا، فما بقي للقليلة إلا الفئة القليلة. فهم الآن يريدون تطهير هذه الفئة القليلة، حتى هذه الفئة القليلة يريدونها، يريدون أن يزيلوها حتى يكون البلد خالصا للنصارى، مع أن أخلاق أهل الإسلام وحنكتهم تجبرهم بحكم دينهم وانتمائهم لي أن يكونهم خيرة الناس وأفضلهم، ولذلك وثق الناس فيهم اقتصاديا كما ذكر الشيخ وملكوا هذا الأمر. لكن هذا لا يرضي عداء الله، لابد أن تنقلب النسبة، وحينئذ تبدأ المجازر وتبدأ الصراعات كما هو مشاهد الآن.
طيب أرجع لك شيخ حجاج وأسألك، يعني أعود لأرض الواقع وهذه القضية وهذه المصيبة التي حلت بالأمة الإسلامية، ما هي الشرارة الأولى التي حدثت في إفريقيا الوسطى؟ كيف بدأت هذه المشكلة؟
هناك إصابات، يعني بدأت بالعصابات، إصابات كانت تسمي نفسها أظن أنتي بلاك أو شيء من هذا القبيل، لا أتذكر الاسم، لكن هي بدأت يعني إصابات، يعني كان هناك لما بدأت المشاكل المسلمين بذكائهم عملوا مجموعات حماية سموها بلاكس، يعني أو لا أتذكر الاسم، ثم جاءت هذه الأنتي بلاكس اللي هي المضادة لهم،
أيوة،
مضادة للمضادين أو كذا أو هكذا، وصاروا يعني مدعومين ماليا من جهات يعني لا يعرف ما هي، قد تكون الدولة أو غيرها
خارجية.
أو الدول خارجية أوروبية، أو فهذه المجموعات أو العصابات بدأت بالقتل، ويعني بوحشية، يعني القتل بهذه الطريقة أرعب الناس إرعابا شديدا، فيعني ففروا وبطريقة عشوائية جدا تفرقوا في الصحاري وفي الأماكن لا، يعني تعرضوا إلى شيء أشد من هذا. هي حقيقة ليست لم تأتي فجأة، هذه الأمور لم تأتي فجأة، وهناك لها أشياء يعني سابقة، بل لدينا في الهيئة العالمية للتنمية البشرية الأخوان المسؤولين في لجنة أفريقيا كانوا يقولون سيحصل شيء ما في هذه المنطقة، يعني الأمور كانت يعني متتابعة وكانت تأتي بأشياء، لكن نحن طبعا للأسف دائما ردود أفعال، ننتظر حتى يتقطع الجسد ويتلف ثم نأتي نذهب إلى الطبيب للعلاج. حقيقة المؤسسات الخيرية، وأنا كنت أخالف حمد في مسألة أنه تقوم بدور جميل ورائع، لكن قصصت أجنحات كثيرة منها. حقيقة المؤسسات الخيرية العاملة في أفريقيا سواء من هذه البلاد أو من بلاد الخليج أو من بلدان العالم، تركيا وغيرها، تقوم يعني ما تقوم به ما يقوم به النصارى بعشر سنوات يقام به والله الحمد من هذه المؤسسات بأيام قليلة، ولكن حقيقة يعني الدعم بدأ يقل أو يعني تجفف منابع الدعم الخيري، جففت منابع الخير، قلصت الأعمال، حوصر العمل الخيري، يعني العمل الخيري صار الآن محاصر حقيقة، كأنك تسير في حق الألغام، كأنك يعني يبدو أنه اللي يعمل في المخدرات يشعر بالأمان أكثر من اللي يعمل بالمجال الخيري. فهذه حقيقة أشياء يعني عمل لها الغرب كثيرا وجاهد كثيرا حتى وصل إلى هذا الحصار الشديد للعمل الخيري، للدعوة إلى الله جل وعلا، للرسالة النبوية التي يحملها الأنبياء هي الدعوة إلى الله. فهذا العمل حوصر وقلص حتى صار يعني حقيقة بالقطارة، يعني لا يأتي إلا بردود أفعال، إنقاذات، أشياء يعني محاولة تدارك ما يمكن تدارك.
جيد. طيب شيخ حمد، إذا ما رأينا مثل هذه الأحداث الوحشية والأحداث التي يندى لها الجبين، يعني إلى درجة أنك يعني تستغرب يعني ما هو الدافع لمثل هذا العمل، بالمقابل يعني لو تمكن المسلمون من هؤلاء حتى لو بعد هذه الأحداث، يستحيل أن نجد الإساءة بالمقابل كما أساءوا بهذه البشاعة، ما الفارق؟
صحيح، صدقت هذا وسبق تكرر أنهم هم إذا كانت الأمور بأيديهم،
نعم،
تبدأ المجازر وسالة الدماء والظلم والفتك والتطهير وما رأينا وما سمعنا. أما أهل الإسلام فهم أهل رحمة وأهل خلق وأهل علم، لا يفعلون ذلك ولا يبادلونهم بنفس الأسلوب. نحن نعرف ماذا جرى لإخواننا في البوسنة والهرسك على سبيل المثال، نعرف الآن أن أهل الإسلام هناك كانوا على يعني قدر من التسامح والرحمة، ونعرف أن الصرب الأرثوذكس ماذا فعلوا بالمسلمين لما تمكنوا، وماذا فعل المسلمين بعد ذلك حينما عادت الأمور إليهم، كذلك في البلدان الأخرى حتى الرافضة، يعني لو انظرنا الآن عاشوا ويعيشون قرون متطاولة بين أهل السنة لا يتعرض لهم أحد ولا يسئ إليهم أحد، لكن ما أن تنزل بهم حتى تكون بأيديهم الأمور حتى تشتغل هذه المجازر والمقاتل، والأمثلة شاهد من الواقع. كذلك النصارى في أفريقيا وفي آسيا في أماكن كثيرة جدا، إذا تمكنوا لن يألوا وسعا في أذية أهل الإسلام، كما قال الله عز وجل لا يقوون في مؤمن إلا ولا ذمة. أما أهل الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أهل الإسلام ينطلقون وفق مبادئهم الشرعية، لا ينطلقون وفق أحقاد ووفق نظم بشرية أرضية ووفق تعاليم همجية، وإنما هم ينظرون إلى هداية الخلق وينظرون إلى ما يحصل وأثره على الدين، فإن هؤلاء إذا أسلموا عفي وصف عما جرى منهم، بينما إذا كانوا على ذات المنوال يعاد إليهم كرة بمثلها ولا يزال. والله عز وجل يقول ولئن صبرتم لو خير للصابرين.
طيب يا شيخ حمد، أنا ودي أيضا يعني نستحضر المنهج النبوي الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأزمات. حدثت أزمات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له تعامل خاص فيها، حتى إلى درجة أن يعني نعلم ماذا حدث بالمؤمنين في يوم الأحزاب، تكالبت كل الظروف عليهم وكيف كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نستحضر مثل هذا المنهج النبوي في مثل الأزمات التي تلم بنا، ماذا نفعل في ضوء النبوة؟
نفعل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نكون، كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأخبر الله عز وجل أن المؤمن إخوة، فهكذا ينبغي أن نكون يدا واحدة نقف في هذه الأزمات مع بعضنا ولا نترك إخواننا لأعدائنا.
ولا يقول قائل إن هناك يعني شأن خاص في دولة.
نعم بعضهم قد يتذرع بمثل ذلك ويقول هذا شأن داخلي لا علاقة لنا بهم. نقول نعم، هذا قد يقوله الذي لا يعتبر الدين رابطة أصلا، كالعلماني والليبرالي ونحوهم. أما من يرى أن إخوانه في المشرق وفي المغرب هم جزء منه فلا يعتبر هذه الحدود الجغرافية عائق في سبيل مساعدة الإخوان، بل ينبغي أن إن لجروح إخواننا في كل مكان وأن نشاركهم مصابهم في كل مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد العرانيين في المسجد ورأى ما فيه من الفقر والفاقة تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، تأثر بمحارهم، ثم حث الناس على التصدق لهم والتبرع لهم وقال تصدق رجل بدينار بدرهمه بصاعه ببره بشعير حتى تقاطر الناس في الصدقة واجتمع عنده عليه الصلاة والسلام كومان من ثياب وكومان من طعام. وكان عليه الصلاة والسلام في مثل تلك الأزمات يحث الأمة على الاجتماع وأن يعضد بعضهم بعضا وأن يتفقد بعضهم بعضا، كما ذكرت المثال الذي ذكرت قبل قليل في قضية الخندق والحصار الذي ابتلي به المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا، أعداء من الداخل وأعداء من الخارج وكانوا كالأسرة الواحدة. نحن كذلك نعتبر إخواننا، ما يجري عليهم الآن في كل مكان هم جزء منا، يجب علينا أن نبحث عن أخبارهم ونسأل عنهم ونعضدهم بما نقدر وما نستطيع. فبعدهم عنا لا يعني أننا نتخلى عنهم، بل يجب علينا أن نبذل ما نستطيع والذي بأيدينا كثير، ولو لم يكن إلا الدعاء ولو لم يكن إلا التأثر، فهذا بحد ذاته عبادة نتقرب به إلى الله، أن نتقرب إلى الله بتفقد أحوال إخواننا ونتألم لآلمهم ونفرح لفرحهم فضلا عما بأيدينا من أمور أعلى من ذلك.
نعم جيد. الشيخ حجاج، يعني أنتم في الهيئة العالمية للتنمية البشرية، ما هو دوركم في مثل هذه الأزمات وتحديدا في هذه المصيبة وهذه النائبة على الأمة الإسلامية؟
الحقيقة الهيئة العالمية للتنمية البشرية من بداية المشكلة يعني عملت بعض الأنشطة واللقاءات حتى تم ولله الحمد ائتلاف رائع وجميل مع للهيئة العالمية للتنمية البشرية مع المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية وأطباء عبر القارات ومؤسسة التنمية وحتى الندوة العالمية للشباب الإسلامي، اجتمعوا وقرروا يعني إرسال وفود متتابعة للمناطق النازحين. مناطق النازحين حقيقة مشكلتها مشكلة يعني، ونسأل الله يعني أن يلطف بالمسلمين. حقيقة هو هذا النازح الذي ذهب إلى تشاد أو هذا النازح الذي ذهب إلى الكاميرون أو هذا النازح الذي ذهب حتى إلى السودان حقيقة فقير حل على فقير،
يعني في وضع مأساوي جدا، يقطع القلب، يقطع نياط القلب والله. يعني فقير ذهب هالك في وضع مشرد، في وضع سيء جدا، وذهب إلى فقير أسوأ منه أو في حال أسوأ منه. والمنظمات العاملة هناك حقيقة يعني تعمل بالليل والنهار، تجتهد في هذه المسألة، تحاول تبني خيام مؤقتة حقيقة. يعني الهيئة العالمية للتنمية البشرية الآن عندها خطة عمل قوية جدا، ويعني عندها حملة لجمع التبرعات لهؤلاء النازحين من أجل تأهيلهم حقيقة. يعني الهيئة عندها توجه يعني ضد مسألة استيطان النازحين، أو أن النازح يذهب إلى تشاد ويستوطن هناك ويعيش هناك، أو أنه ينجحون في خطتهم في إجلاء المسلمين من أفريقيا الوسطى، وخاصة أن إذا أجليتهم معناته أجليتهم من عقاراتهم. هم أغنياء، المسلمين في أفريقيا الوسطى أغنياء، فأنت أجليتهم من عقاراتهم، أجليتهم من أموالهم، أجليتهم من 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 خير عظيم، أبعدتهم عن 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 أمورهم. فخروجهم من أفريقيا الوسطى يعتبر خطأ عظيم، أو يعني خطر عليهم أنهم سيتحولون من 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 أناس أغنياء وناس في حال جيدة إلى أناس مشردين يعيشون في 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 أماكن نزوح، أو يستوطنون في هذه الدول كلاجئين، كما هو الحاصل في عدة أماكن، بداية من القضية الفلسطينية إلى 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 قضية مالي الحديثة. الآن في مالي اللاجئين الذين هربوا من مالي بعد الضربة الفرنسية في 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 بوركينا فاسو منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وعملوا لهم في الأمم المتحدة يعني بيوت ثابتة، كانوا يريدونهم يجلسوا هنا. هذا طبعا احنا ضد هذا، ضد توطين النازحين. نريد النازح يجلس مؤقتا، يؤهل نفسيا بحيث انه يساعد نفسه، وهذه من اهداف الهيئة ان النازح نفسه يساعد نفسه، يعني ان يكون هذا النازح بدل ان يكون هو المشكلة ان يكون جزء من الحل.
جميل،
يكون جزء من الحل، يكون هو الذي يقوم على نفسه، يعني هو الذي يعني يفعل الإغاثة بنفسه، هو الذي يعني بعضهم يعلم العالم يعلم الجاهل.
نعم.
يعني التأهيل، الاعتماد، أن أهلهم لكي يعتمدوا على ذاتهم.
ممتاز.
إضافة إلى ما يحتاجه النازحين في عادة من طعام وشراب ورزق.
جميل. الشيخ حمد، الشيخ حجاج قال كلمة جميلة جدا جدا، اللي هي يعني لما سألتها عن الهيئة العالمية للتنمية البشرية، قال أن كان هناك ائتلاف. مثل هذه النوائب والمصائب على الأمة الإسلامية كلها يعني أمور إيجابية يعني بتقدير الله عز وجل، مثل اجتماع الأمة يكون هناك فرقة، حتى يمكن يكون في البلد الواحد هناك فرقة، إما من مثلا بين علماء أو بين الناس أنفسهم، أو حتى يعني من مجتمع إلى مجتمع. مثل هذه المصائب ربما تجمع القلوب وتؤلفها من جديد. ماذا تقول يا شيخ؟
صدقت، هذه الأزمات والكوارث قد تكون سببا في جمع كلمة المسلمين، سواء التجمعات العلمية أو التجمعات الإغاثية أو التجمعات العملية. يعني توجد أحيانا بعض اختلاف في وجهات النظر بين المسلمين، أو نقص في بعض الجهود، لكن نحن إذا رأينا الخطر الداهم الذي يدهمنا جميعا، قد يكون هذا سبب توحيد كلمتنا واجتماعنا، وهذا شيء يفرح. وقد يكون للمصائب أحيانا يعني منح، قد يكون لهذه المحن نوع من المنح التي نكتسبها. فمن جملة ما نكتسب أن نتحد في مثل هذه الظروف وتجتمع كلمتنا وننسى خلافاتنا، وأيضا يكون بيننا نوع من التسديد، تسدد بعضنا بعض. قد يكون لدي قصور في جانب، أخي لديه تميز في جانب آخر، فبعضنا يسدد بعض، وبذلك تكتمل الجهود. فلو وجد هذا التنسيق والتعاون بشكل دائم لكنا على مستوى عال من الأداء والنتائج، لكن نحن نشكو من عدم اجتماع كلمتنا وتفرق جهودنا هباء منثورا. لو اجتمعت لصارت سيلا كبيرا، وحينئذ أمكن يكون له نتاج عظيم. فما أجمل أن نجتمع في مثل هذه الظروف فتكون سبب لتوحدنا.
أنا أستاذنكم ضيفي الكريمين، وأيضا يعني أنول للمشاهدين الكرام، الآن ستكون يعني معنا مشاركة لنقل القضية من يعني من الداخل ربما، مع أخينا سعيد برهان. حياك الله يا سعيد. سعيد معي؟ سعيد سعيد حياك الله يا سعيد. طيب ما في صوت يا شباب. طيب تسمعني يا سعيد؟
في شادو.
طيب ما في صوت يا شباب. نعيد الاتصال من جديد. هذا سينقل لنا الوضع ربما من داخل النازحين أو ربما يعني يعطينا معلومات أوسع لما يحدث الآن في إفريقيا الوسطى. نكمل الحديث يا شيخ في الحديث في مسألة يعني التقارب. أنت تقول يعني نعاني من التفرق.
صحيح.
في أي نقطة يا شيخ؟
كثير النقاط.
ربما تكون الأبرز إذا انحلت هذه النقطة ربما تنحل أمور كثيرة. ما هي النقطة؟
يعني على سبيل المثال أحيانا في التوجهات العلمية قد يكون اختلاف في نوعية المنهج. هذا سلفي، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا مشكلة.
هذا التصنيف يا شيخ.
التصنيفات هذه فرقتنا وبعثرت جهودنا، مع أنهم كلهم ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. لكن تجد إلى الفئات الأخرى ما عندهم هذا التفرق. عند الرافضة يعملون يدا واحدة، عند النصارى يعملون يدا واحدة. نحن هذه قتلتنا هذه التفرقات وذهبت جهودنا هدرا. فما يجب أن نجتمع على منهج الصحيح على عقيدة واحدة.
نعم.
في مثل هذه الأزمات تكون فرصة لنرجع ونكون إخوة. جميل. ونتذكر إخوتنا وأخوتنا في الله عز وجل ونكون يدا واحدة.
طيب.
أيضا في العمل الإغاثي قد يكون هناك نوع من التنافس بين بعض الجمعيات الإغاثية على بعض المناطق على بعض المكتسبات. فمثل هذه الظروف ينبغي أن ننسى ذلك كله ونعتبر تفوق أخي في هذا الجانب هو تفوق لي أنا، وأنظر النتاج ولست أنظر إلى ما يعنيني وإنما أنظر إلى ما يهم صالح الإسلام والمسلمين بعامة.
طيب أعود وأخذ الاتصال وهذه المداخلة من الشيخ سعيد برهان رئيس رابطة علماء أفريقيا أو اتحاد علماء أفريقيا وأيضا عضو رابطة علماء المسلمين. حياك الله يا شيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد في البداية أود أن أوجه شكري لهذه الإذاعة المباركة على اهتمامها بقضايا المسلمين عموما وبقضايا الأفارقة على وجه الخصوص، وأعبر باسمي وباسم جميع علماء أفريقيا واتحادها عن أسفنا الشديد وتأسينا ولما يجري في جمهورية أفريقيا الوسطى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الموتى الشهداء عنده ويغفر لهم إن شاء الله، وأن ينقذ هذه الأمة المنكوبة والتي تكالب عليها الأعداء من الشرق والغرب، وأن تجد هذه الفرصة ليقدم نداء إلى المسلمين ذوي الضمائر الحية في العالم وإلى جميع الشعوب الإنسانية أن يهبوا بقوة لنصرة هذه الأمة ونجدتها. لأننا الذي نلاحظه أن الذي يجري في أفريقيا الوسطى مجزرة منظمة مرتبة كالتي كانت تجري في رواندا، حيث أن حتى القوات التي تدخلت لاستتباب الأمن هذا هو المفترض، نشهد أن الذي يقومون به لا يحقق هذا الغرض. لذلك يعني ندعو المسلمين جميعا أن يكونوا سندا لإخوانهم، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبهذه المناسبة يعني أبين للمستمعين أن اتحاد علماء أفريقيا قد أصدروا بيانا في هذا الصدد، وتنظم حملة توعوية في جميع دول أفريقيا لتوعية الشعوب المسلمة لتهب وتنجد إخوانهم، كما أن هناك حملة لجمع تبرعات مساعدة الإخوة الموجودين في الملاجئ في الدول المجاورة. فأجدد الشكر والتقدير لهذه الإذاعة المباركة والإخوة الموجودين لهذه الحملة التوعوية عبر العالم.
طيب شيخ سعيد تسمعني؟ تسمعني يا شيخ سعيد؟
نعم أسمعكم.
طيب أنا بسألك عن هذا البيان الذي ستصدرونه، ما يعني أبرز الأمور التي سيتضمنها؟
نعم البيان صدر. لا يعني ليس أننا سنصدرها، البيان صدر.
أيوة.
وأهم النقاط الواردة فيها أولا التنديد بما يجري وبالجهات المشاركة فيها، ثم دعوة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي أن تقوم بدورها المفترض بالأمن في القارة، ثم نبهنا إلى عدم الحيادية في القوات الفرنسية التي دخلت بنزع السلاح، حيث أنها نزعت السلاح من جهة وتركت جهة أخرى وسمحت لمجزرة بشعة ضد المسلمين. ثم في الأخير طالب الاتحاد من جميع خطباء أفريقيا في جميع الدول أن يجعلوا هذه الجمعة المتتابعة مناسبة لتوعية الشعوب عن هذه المجزرة، بل حتى رتبنا خطبة نموذجية وزعناها للخطباء في القارة، وبدأت يعني تلقى على المنابر من الجمعة الماضية.
نعم.
ثم هناك الآن ترتيب لتنظيم حملة تبرعات فوجهنا الدعوة إلى جميع الشعوب المسلمة في أفريقيا لجمع تبرعات لنجدة الإخوة، كما أننا وجهنا خطابات، وهذا ورد أيضا في البيان، أننا نوجه نداء إلى الهيئات الإسلامية الكبرى كمنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي أن لا تقف مكتوفة أيديك، يعني لأن هذا ليس يعني لا ينبغي، فهي الهيئات الإسلامية الكبرى التي ينبغي أن تكون حاضرة في كل قضية من قضايا المسلمين. هذه أبرز النقاط التي تضمنها
طيب البيان. شيخ سعيد بس آخر سؤال،
قدرة باللغات الثلاثة التي يتعامل بها الاتحاد. نعم. العربية والفرنسية والإنجليزية.
طيب شيخ سعيد آخر سؤال أود أسألك سؤال.
تفضل.
زاد فضلك، أنت تقول أن هناك تدخل من القوات الفرنسية وكان يعني من جانب واحد يعني يعني سحب السلاح من المسلمين.
نعم
وترك.
نعم نعم.
طيب بسأل، هل كان هناك دور مثلا لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو ما إلى ذلك في أرض جمهورية أفريقيا الوسطى أو لا؟
حسب التقارير التي تصلنا، لأنكم تعلمون أننا بعيدون منها من موقع الأحداث، ولكن حسب التقارير التي تصلنا من أخواننا الموجودين هناك، يعني الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي ضعيف، يعني لا يحقق الغرض.
طيب
يعني
شكرا.
المجتمع الدولي،
شكرا جزيلا لك يا شيخ سعيد.
الاتحادات القارية أو الإقليمية.
نعم.
يعني تنظر للمسألة على استهياء، وفرنسا تدخلت باعتبارها مستعمرة سابقة يعني بحجة أنها تأتي لتنزع السلاح من جميع الأطراف، ولكن حسب التقارير التي وصلت إلينا أن السلاح نزع من طرف واحد، من طرف السليكة التي ينتمي إليها كثير من المسلمين، أما الأطراف الأخرى فيعني تجد حماية قوية.
طيب.
لذلك الآن كثر الذين فروا من هذه المناطق إلى الدول المجاورة كتشاد وغيرها.
طيب شكرا جزيلا لك الشيخ سعيد برهان، رئيس اتحاد علماء أفريقيا وعضو رابطة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك، حدثنا عما يحدث حقيقة داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، وأيضا ما حدث من تدخل فرنسي نقول إنه سافر. فاصل قصير ثم نعود لكم.
توالت رسائل الشجب والاستهجان والاستنكار ردا على ما يحدث لمسلمي أفريقيا الوسطى من تنكيل وإبادة وتطهير عرقي على يد ميليشيات أنتي ملاكا المسيحية، وعلى الرغم من كافة الأقطار والدول الإسلامية في العالم تدرك جيدا أن ملايين رسائل الشجب والاستنكار لم تستطيع أن تمنع رصاصة واحدة من اختراق جسد رجل مسلم وتمزيق فؤاده، إلا أنها تصر دائما على توجيه رسائل الشجب والاستنكار التي ربما تعتبرها ميليشيات أنتي بلاكا وغيرها مجرد طنين لا أكثر. فمتى سينفذ مخزون الشجب والاستنكار لدى دول العالم الإسلامي ليكون هناك قرار أكثر جرأة عساه يعيد للأقليات المسلمة المتبعثرة في دول العالم بعدما تبعثر من كرامتها وإنسانيتها في عالم تزدوج فيه معايير الإنسانية؟
جرح مرير غير أن رجالنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحملة التي تمتد لثلاث ساعات بحول الله وقوته. هذه هي الساعة الأولى، ضيفي الكريمين هما فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة عضو رابطة علماء المسلمين، وضيفي الآخر هو المهندس الشيخ حجاج بن عبد الله العريني نائب الأمين العام للهيئة العالمية للتنمية البشرية. حياكم الله شيخنا الكريمين. استمعنا لحديث رئيس اتحاد علماء المسلمين، وأريد منكما تعليقا يعني موجزا وبسيطا شيخ حمد.
يعني هذا البيان أنا طلعت عليه ويعني سر لما فيه، ويجب أن نسعى لنشره، لكن لا يكفي وحدها، البيانات وحدها لا تكفي. رابطة علماء المسلمين أصدرت بيان، وكذلك الإخوة أصدر بيان، والبيان يعني دوره التوضيح للناس.
نعم.
والبيان لكن يحتاج إلى عمل ونزول للميدان، وكلنا نحتاج بما نستطيع، وهذه خطوات يعني يجب أن تكون مدروسة وفق المتاح.
ماذا كان ينقص يا شيخ هذا البيان؟ تجد أنه متكامل؟
لا جيد، البيان حقيقة حسب ما ذكر في الفقرات يعني ليس ناحية النقص، ولكن أقصد أنه لا يكتفى به.
نعم،
هذا وجهة نظري.
جيد. طيب شيخ حجاج،
أنا حقيقة عاتب جدا على 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 رابطة علماء أفريقيا سواء في هذا البيان أو البيان الذي قبله في موضوع مالي.
نعم.
حقيقة أنا أعتبره بيانات تبقى بيانات ضعيفة وهزيلة، يعني حقيقة كون نسجب ونستنكر حقيقة وبدون تصريح لتدخلات فرنسا بصريح العبارة ذكر أن 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 هذه يعني الدول يجب أن تتوقف، وأن يعني حتى في مسألة التلويح بالجهاد لماذا لا يكون هناك تلويح بالجهاد في هذه الدول؟
أنا بطرح السؤال الآن. إيه؟ أنا 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 يعني بسأل الشيخ حمد، في بنود هذا أو نقاط هذا البيان ما تضمن يعني إعلان النفير مثلا داخل
أو التهديد بهذا على الأقل؟
ذلك لكن عمدرك الشيخ حجاج، أنا أؤيد هذا الأمر أن يكون هناك فيه دعوة إلى الجهاد، إن لم تفلح الدعوات السلمية ومحاكمة المتسبب فلا نكفي مجرد إغاثة وتسمين للاجئين وعلفهم فقط، لكن نحتاج إلى أن نعطيهم سلاح يدافع عن أنفسهم اللي لم يصفهم عدوهم اللي لم تصفهم الجهات المستقلة، فلا بد أن يمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، والجهاد شرع مثل هذه الأمور.
القصد يا شيخ هو هؤلاء ليس لهم حقيقة ولا يستطيعون أن يعلنون لا جهاد.
نعم.
لكن أنا أقصد يكون على الأقل البيان الذي يخرج من علماء الأمة الأفريقية يعني يلوح بهذا ويبين لمن يسمع هذا البيان أن هناك أشياء أخرى عند المسلمين.
طيب حجاج، مثلا ما تعتقد أنه مثلا هذا مما يؤدي إلى التهلكة بما أنه القوات الفرنسية دخلت ونزعت السلاح بالكامل من المسلمين وتركت الحبل على الغارب في الجهة المقابلة وهي المعتدية وهي التي يعني بدأت بهذا الأمر؟ يعني كيف مثلا تأمر بالجهاد؟
أنا لا أطلب الأمر بالجهاد، ولست أن أرى أن الجهاد حتى لو أن الجهاد هناك يعني ليس هذا وقته، لكن أنا أقول البيان يجب أن يكون قويا، يجب أن يبين أن هناك عندنا وسائل أخرى، أن في هذا الدين يعني تلوح بهذا، تهدد وتقول للناس الفرنسيين أو الحكومة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أن يعني لدينا وسائل أخرى، إذا لم تتجاوبوا معنا في هذا قد نضطر لها. أنا وأعلم أن لن نصل إلى هذه المرحلة، ولا يعني الرابطة أضعف من هذا بكثير، لكن على الأقل يكون بياني قويا، إذا أخرجت بيان يكون بيان له معنى، يكون له بيان له على الأقل يعني زخم قوي، يكون له يعني يدرس ويبحث ويقال، يعني أما بيان ضعيف هزيل يعني حقيقة يعطي يعني يشعر الآخرين أنك ضعيف ويريدون أن يضعفونك زيادة.
طيب أنا بتوجه لك أيضا بالسؤال، يعني مواقف كثيرة حدثت ودائما يكون الطرف يعني الأضعف فيها والمعتدى عليه هو طرف يعني المسلمين، يعني تكون مواقف سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو حتى الاتحاد الأوروبي عندما يتدخل في مثل هذه يعني المواقف وهذه يعني المشاكل دائما يكون موقف ضعيف جدا، بالمقابل لو حدث انتهاك ربما يكون بسيط جدا على أحد يعني ممن يخالف المسلمين ربما تجد يعني هزة وانتفاضة كبيرة لا يسبق لها مثيل، مثل هذه الأشياء وهذا الموقف بالذات في جمهورية أفريقيا الوسطى يعطي الآن دلالة كاملة ألا هناك يعني أي أمل من هذه المنظمات؟
حقيقة المسلمين يعني دائما الله جل وعلا يزع في السلطان ما لا
يزع في القرآن،
يزع في القرآن. يعني المسلمين لا بواكي لهم، لابد يعني دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لو قام الشيخ محمد عبد الوهاب يدعو من الآن إلى 10 سنوات لم تكن لتتحقق لولا أن الله بعث له ابن سعود. لذلك حقيقة لابد من دولة يعني تدعم هذا 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 الدين، لابد من دولة تدعم المنهج أهل السنة والجماعة. الآن لو أي في السودان، في جنوب السودان، ماذا حصل في جنوب السودان لما تعرض النصارى لبعض الضغط من دولة السودان؟ أعطي دولة كاملة، قسمت السودان إلى قسمين، وأعطتهم أعطاهم الغرب وأمريكا، أعطتهم دولة لهم. لذلك حقيقة هناك يعني المسلمين لا بقوا كلهم، لا ليس هناك دولة تدعمهم، لابد من وجود دول أو دولة أو المسلمين يتبنون قضاياهم.
جيد. طيب طبعا أعيد وأكررنا هذه الحملة التي تمتد لقرابة 3 ساعات بحول الله وقوته بالقنوات التي ذكرناها لكم سلفا، وهذا البرنامج وهذه الحملة هي برعاية رابطة علماء المسلمين. أعود لك شيخنا ومعي طبعا مداخلة لكن أؤجلها بعد إجابتك، الحديث عن سبب تأخر المساعدات لجمهورية أفريقيا الوسطى. يذكر قبل قليل الشيخ حجاج أن هناك تنبؤات أنه سيحدث انفجار في الأزمة، وأنه سيحدث هناك أمور ربما يعني تفلت من اليد. كان هناك تنبؤات لكن لم يكن هناك عمل. الآن لماذا تأخر هذا العمل؟
هذا صحيح، نحن عندنا دائما ردات فعل، نشكو من التقصير في متابعة ما يجري، لأن الأعمال الإسلامية الحقيقة تعاني من ضعف في التنظيم، ضعف في المتابعة، ضعف في الدعم، فلذلك يقتصرون على الأعمال القائمة حاليا، ما لم يظهر على السطح غالبا يتغاضى عنه، لأنه ما ظهر فيه كفاية بالنسبة لهم من حيث الجهد ومن حيث الوقت ومن حيث الأعداد التي يحتاجونها. فإذا برزت القضية إعلاميا وانتشرت، حينئذ لم يجد بد من التعرض لها، ولا لو كان عندنا من القدرة على المتابعة والدعم والتأييد من أن نتابع هذه الأمور، يعني أنا أقصد نحن المسلمين نتابع هذه الأمور في كل مكان قبل أن تقع، لكان حالنا أفضل بكثير، لكن نشكو لله ضعفنا ونشكو الله جلد الكافر وعز المؤمن. الله المستعان،
الله المستعان. طيب نأخذ الآن مداخلة من الشيخ حسن زكريا، نائب رئيس جمعية التعاون الخيرية في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. حياك الله يا شيخ حسن. شيخ حسن تسمعني؟ طيب نعود الاتصال. أيضا سيكون أو ستكون مداخلة الشيخ حسن زكريا أيضا لنقل الصورة التي تحدث في داخل أفريقيا الوسطى. شيخ حجاج، المفترض الآن فعله في أفريقيا الوسطى خاصة على الصعيد الإغاثي، سمعنا قبل قليل الشيخ سعيد برهان رئيس اتحاد علماء أفريقيا يذكر أنه يحتاج إلى تبرعات أو إغاثات بعمومها. الآن ما الواجب علينا فعله في الدول المستقرة على أقل تقدير؟
طبعا اللاجئين انتشروا في الدول المجاورة، لكن الأكثرية كانت في دولة تشاد والكاميرون، لكن يبقى الداخل هو الأهم. يعني داخل أفريقيا الوسطى كما ذكرت سابقا أنه يجب أن لا نغفل أن الداخل، ويكون الداخل هو الأهم، ولا نشجع الناس للخروج من أفريقيا الوسطى، نريد ندخل لهم بالإغاثات والمساعدات في داخل أفريقيا الوسطى لكي نثبتهم في الداخل، ما نريدهم يخرجون، لأن في الغالب اللي يخرج لا يعود.
طيب أعود وأخذ مداخلة الشيخ حسن زكريا نائب رئيس جمعية التعاون الخيرية في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. حياك الله يا شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل.
حياك الله وبياك. أريد أن تنقل لنا صورة أو الصورة الداخلية لأفريقيا الوسطى، ماذا يحدث الآن؟
والله الحمد لله الآن حاليا في العاصمة كما بلغنا الحين حاليا الهدوء نسبي
الحمد لله،
لكن المسلمون في معاناة شديدة.
الله المستعان.
فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر العاجل، لأن تكالبت علينا الدنيا جميعا وخاصة قوات الفرنسية، هي التي جاءت برجالها وخيلها وقوتها ووقفت أمام المسلمين يعني بالكامل، والآن أخذت كثير من المسلمين من قراهم ومدنهم، ثم بعد ذلك الآن حاليا الناس معرضين لمجاعة شديدة. الآن بلغ أخي الكريم حبة واحدة من الأكل والروس وأي حاجة من الأكل الآن غير موفر، ثم هناك الطرق كلها مغلقة، والطرق الحيوية مثل طريق التشات إلى إفريقيا الوسطى، هذا مغلق تماما. طريق الكمرون إلى إفريقيا الوسطى العاصمة مغلق تماما، لأن المسلمين هم سابقا هم الذين يدخلون البضائع والمواد الغذائية وجميع الأمور الحيوية داخل العاصمة، والآن هم هجروا من بيوتهم والدكاكين خلت والمساجد دمرت وكل الحركات تعطلت. فالآن المسلمون الذين داخل العاصمة وهم بحاجة ماسة لإغاثة عاجلة. يعني أخي الفاضل، الآن الكوب السردين الواحد في العاصمة وفي بعض المدن وصل بما يساوي 1000 ريال فرانك سيفا، يعني قريبا يساوي يعني خمسة يساوي تقريبا 10 ريالات سعودي. يعني ده مجرد هذا السردين، لا يوجد لحم ولا يوجد هناك أرز ولا يوجد شيء يأكلونه. ولكن نحن نريد من الأمة الإسلامية والأصحاب القوة وأصحاب الرأي وأصحاب الشأن والحكماء أنهم يقفوا مع إخوانهم والإخوة يبغون في العاصمة، لا يخرجوا من العاصمة. إذا خرجوا من العاصمة جميعا أصبح لنا لا وجود في إفريقيا الوسطى. والإسلام كما تعلمون دخل إفريقيا الوسطى قبل الاستعمار في 17 الهجري. قبل الاستعمار المسلمون موجودون في إفريقيا الوسطى. فالآن إذا هجروا وذهبوا إلى البلاد المجاورة، هل يعني يمكثون هناك؟ لا والله. فنحن نريد يعني حلا عاجلا. حتى الآن من الكفر العقلاء ومن المسيحيين العقلاء أدركوا تماما أنهم في خطر، يطالبون بوجود المسلمين وعدم الخروج من العاصمة أو المدن. فعرفوا تماما بدون المسلمين لا يستطيعون يعيشون ليلا ولا نهارا عقلاءهم. لكن الميليشيات الآن هي مدعومة من الرئيس السابق وممن معه، يعني من المرتزقة الذين جاءوا سواء من الكمرون أو سواء من مناطق أخرى، يعني مأجورون. فذا الذين الآن حاليا الأمر زاد الطين بلة وهم دائما يقتلون المسلمون. والأهم من ذلك فرنسا، لأن مشاكل جنوب السودان لما صارت مشكلة الأمة المتحدة كلها دعت والمجتمع الدولي قام وتكلم. ولكن الآن في إفريقيا الوسطى لا نسمع صوت يتكلم أبدا ولا نسمع أحد يتكلم أبدا، لأن الآن المقتول هو المسلم والمشرد هو المسلم، والبيوت التي احترقت للمسلمين والمساجد الدمرت للمسلمين لا أحد يتكلم. إذا كان هناك المسلمون بالعكس هم الذين فعلوا بالكافرين أو بالمسيحية كما فعلوا بالمسلمين لقامت الدنيا كلها واجتمعت كلها وحلت المشكلة. ودليل ذلك بالأمس كما ترون مشاكل أوكرانيا الآن حاليا في أيام بسيطة حينما قتل منهم 70 نفرا أو 100 نفر، فكل الكفر اجتمعوا وحلوا مشاكلهم وأصبحوا الآن حاليا في أمن وأمان. لكن المسلم كما ذكروا إخواننا جزاهم الله خير كما سمعتم، الآن المسلم لا أحد يعني معه
الله نستعلم.
إلا الله سبحانه الله وتعالى عز وجل. فينبغي لنا وللإخوان جميعا، وأنا وناشد الإخوان الذين من إفريقيا الوسطى الذين خرجوا إلى الجوار بلاد المجاورة، فعليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى حق توكله ويصبروا، لأن ما من مصيبة أصابت إلا بذنب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين الذين قتلوا وأن يشفي شفاء عاجلا للذين جرحوا وأن يعود الإخوان الذين نذحوا. وجزاكم الله خير الجزاء.
أحسن. جزاك الله خير يا شيخنا الشيخ حسن زكريا نائب رئيس جمعية التعاون الخيرية بعاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى على هذه المداخلة الطيبة المباركة، شكرا جزيلا لك. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع هذه الغمة عن الأمة الإسلامية كلها وليس فقط عن أفريقيا الوسطى، فإن مصابكم مصابنا ومصاب كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. شكرا جزيلا لك يا شيخ. يعني أسئلة موجزة وأريد أيضا إجابات موجزة. شيخ حمد يذكر أن الوضع أخطر مما نعتقد. قبل قليل أنا كنت أسألكم عن مسألة السلاح، يذكر الآن حتى الأكل غير موجود. الآن تتضاعف جهودنا وتضاعف علينا الحمل وأيضا المسؤولية التي تقع على عاتقنا تكون مضاعفة. ماذا تقول؟
أقول صحيح، وهذا يستدعينا أن نباشر العمل فورا، علماء، دعاة، تجار، مسؤولين، عامة الناس كلهم يجب أن يشارك في هذا الحدث، كل بما يستطيع، إعلاميا، إغاثيا، علميا، والدعاء ولا شك قبل ذلك كله. كل هذه الأمور ينبغي لنا أن نعملها ونسلك جميع المسالك التي يمكن أن نسلكها في الوقت الحالي، وهي كثيرة لمن أرادها. ومثل ما ذكرت، يعني حتى لو لم تنفع مثل هذه الخطوات، لا أقل من نفتي الإخوان هناك من يرفع رأس الجهاد للدفاع عن أنفسهم، وهذا فرض عين واجب على المسلمين أن يذبوا عن أنفسهم، ولا يحتاجون إذن من أحد إذا دهموا في بلادهم واعتدي على أعراضهم، فعليهم أن يدافع عن أنفسهم ويصبحون إذن الدفاع عنهم فرض عين، فإن لم يفوا يجب على من يليهم من المسلمين أن يشاركوا في ذلك، وتتسع دائرة الرجوب حتى تشمل بلاد الإسلام كلها.
الشيخ حجاج، أنا أريد أن أسأل الآن عن موقف مثلا أو الدور والمسؤولية التي لا تقع على عاتق العلماء أو عامة الناس وما إلى ذلك، أو حتى التجار، تقع على عاتق الحكومات المسلمة. كيف تتعامل الآن مثلا مع هذا الوضع، أو حتى على العدو الغاشم الفرنسي، ما المفترض عليها؟
لكن أنا أريد أعلق على
تفضل بإيجاز وكلام
الشيخ. حقيقة هو ما ذكرت سابقا أنه لم ينقل لنا ولا عشر معشار الأزمة في أفريقيا. الأزمة حقيقة أزمة يعني خطيرة جدا، فظائع لا تتخيلها. يعني هناك عدة أسباب لعدم نقلها وعدم أخذها، زخم إعلامي مثلا، مثل لو قرنتها في 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 سوريا. يعني يعني هناك عند الأفريقيين عموما أو الشعوب الأفريقية عندها ضعف في الوعي، يعني ما تستطيع تنقل الواقع الصحيح. يعني عندهم ضعف في مسألة نقل الواقع،
أو حتى ضعف في الإمكانيات،
هناك ضعف في التقنية. ضعف في التقنية، ما تستطيع، يعني مثل ما هو حاصل في سوريا ينقل لك أول بأول وفي في كل شيء يأتي. فلذلك حقيقة هناك فظائع ترتكب، هناك أشياء خطيرة جدا، هناك مسائل حقيقة يندى لها الجبين من هذه نقلت لنا من الأخوان الذين ذهبوا إلى هناك ورأوا شيئا من 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 هذا، وهم يعني من نقل لنا بعض الصور أو بعض الأفلام التي تقطع القلوب ورأيتها كثيرا. هذه يعني إذا أما سؤالك، وهو سؤال أنا أظنه من أهم الأسئلة اللي طرحت في هذا اللقاء، حقيقة نعم، ما لم تضغط الحكومات المسلمة، حكومة تشاد مثلا حكومة مسلمة يفترض أنها يعني تعتني بالمسلمين، وهي ستتضرر من ما يحصل في أفريقيا. هذه الحكومات حكومة الكاميرون ستتضرر، ما لم تضغط على حكومة أفريقيا الوسطى وتضغط على فرنسا وكذلك الحكومات المسلمة هنا في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين، في كل بلاد المسلمين يجب أن تضغط على فرنسا وعلى حكومة أفريقيا الوسطى بأن توقف هذه المجازر، أن توقف هذه الأزمة، أن توقف يعني هذه الجرائم التي ترتكب في حق المسلمين. لابد من تدخل وضغط دبلوماسي سياسي لكي يعني تتقدم المشكلة ولا تتطور إلى أكثر من هذا.
طيب طبعا هكذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول. تبقى أن أشكر ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الجمع عضو رابطة علماء المسلمين، وأيضا الشيخنا المهندس حجاج بن عبد الله العريني نائب الأمين العام للهيئة العالمية للتنمية البشرية. شكرا لكما، وأيضا نسأل الله جل وعلا أن يجزيكما خير الجزاء على هذا الحضور وعلى هذا الحديث الطيب المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع هذه الغمة عن الأمة الإسلامية عامة، لا سيما في أفريقيا الوسطى التي نتحدث عنها في هذه الأثناء. حملتنا متواصلة بإذن الله تعالى، وفيها بعد الفاصل ضيفين كريمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الهبدان وأيضا الشيخ الدكتور عبد المحسن المطيري. هذه الحملة التي تأتيكم عبر قنوات عديدة نذكرها مستقبلا بحول الله وقوته، وربما يكون من أبرزها قناتكم قناة الأحواز الفضائية، وأيضا قناة الجزيرة المباشر، وأيضا قناة دليل. هذه الحملة هي برعاية رابطة علماء المسلمين. استودعكم الله قليلا ثم تأتون إلى الجزء الآخر مع زميلي المقدم عبد الرحمن العرعور في رعاية الله.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله عز أوليائه ومذل أعدائه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما يجري في الأمة اليوم هو ميدان اختبار وامتحان للأمة جمعاء، ومن تلك الأحداث المؤلمة ما يقع في أفريقيا الوسطى من ظلم وتشريد وتقتيل، حيث قتل المئات وشرد الآلاف برعاية دولية كفرنسا وغيرها. وهذا ظلم عظيم يمارسه الظالمون منذ سنوات على الأمة. ولذلك فإنني أشكر رابطة علماء المسلمين على العناية بهذا الموضوع، وهذا من واجبها وأولى واجباتها بنصرة المستضعفين. فالله جل وعلا أمرنا أن نقف مع إخواننا، إنما المؤمنون إخوة. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه. ولهذا فإنني أقف هذه الوقفات اليسيرة مع هذه الدقائق وهذه اللحظات. أوصي إخواني في أفريقيا الوسطى بالصبر والتحمل ومدافعة العدو بما يملكون في حدود قدرتهم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعليهم باللجوء إلى الله جل وعلا والتضرع إليه، وأن تنقطع قلوبهم من التعلق بالخلق ويتعلق بالخالق، ويأبوا إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى القادر القاهر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم للحجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. ماذا فعل الله جل وعلا بعاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد؟ أهلكهم وأهلك أمما كثيرة. وما هؤلاء النصارى ومن يحميهم في أفريقيا الوسطى بأقوى من أولئك الذين أهلكهم الله جل وعلا. فتتعلق قلوب إخواننا بالله جل وعلا ويلتجئ إليه وتضرعوا إليه. ثانيا، أوجه وأنبه نفسي وأذكر نفسي وإخواني أن ما يجري في أفريقيا الوسطى وفي غيرها ابتلاء لنا، ليس فقط لإخواننا هناك. الذي يجري في سوريا أو في العراق أو في فلسطين أو في اليمن أو في أفريقيا أو مالي أو غيرها، كما نرى ونشاهد هذه الدماء التي تسيل في مشارق الأرض ومغاربها، ابتلاء لنا. لا ننظر إلى ما يحدث هناك أنه فقط هو ابتلاء لهم، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلونا سبحانه وتعالى ما هي مواقفنا، ماذا فعلنا. سنسأل يوم القيامة، قام الحدث الفلاني بالبلد الفلاني، فماذا فعلت وأنت قادر على أن ترفع الظلم عن إخوانك أو تساهم برفع الظلم عن إخوانك؟ هذه السلبية القاتلة التي يمارسها كثير من المسلمين، لا يحسون بمعاناة إخوانهم إلا مجرد أخبار، وهم قادرون، أما الذي لا يقدر فهو معذور. لست أطالب بأن يذهب الناس ليقاتلوا هناك، إنما أتحدث عن الحرب الإعلامية، عن مواجهة العدو بالمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وبأموالكم وبألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجهاد يكون بالنفس، والجهاد يكون بالمال، والجهاد يكون باللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا كنا لا نستطيع ولا نقدر على المشاركة بالنفس، فأين مشاركتنا بالمال، بدعمهم، بالوقوف معهم، بدعمهم بأسلحتهم وغير ذلك؟ أين الوقوف معهم بالدفاع عنهم وعن أعراضهم؟ من السهل أن نحمل غيرنا المسؤولية، لكن نحن ماذا فعلنا؟ ولدينا فرص كثيرة مثل هذه الوسائل الإعلامية وتحريك القضية والتعاطف مع إخواننا وإرسال المساعدات لهم، مساعدات الإنسانية وغيرها، كل هذه فرص كثيرة، ومن صدق مع الله فسيدل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المهم أن نصدق مع الله حتى نقف مع إخواننا ولا نسلمهم. والجهاد بالمال أمره عظيم جدا، وقدم الجهاد بالمال في القرآن في كل المواضع على الجهاد بالنفس إلا في سورة براءة، مما يدل على أهمية المال. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هكذا مدح الله جل وعلا الأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أين مواقف الدول وبالذات العالم الإسلامي؟ أين قطع العلاقات؟ أين الدعم المادي بسخاء الذي يبذل لكثير من الدول بسخاء؟ لماذا لا يبذل لإخواننا؟ ولماذا لا ترسل لهم الأسلحة؟ ولماذا أسئلة كثيرة؟ نصر المستضعفين هناك واجب شرعي وليس تفضلا. أين إثارة هذه القضية في القنوات الدولية وغيرها من باب رفع الظلم؟ أين الاحتجاج على فرنسا الظالمة؟ بل أعلنت ألمانيا أنها ستقف مع فرنسا، وتاريخ فرنسا الاستعماري تاريخ أسود. كما في الجزائر، كم ذهب وقتل من إخواننا في الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي، ولا تزال الجزائر تمارس الاستعمار بطريق آخر في عدد من دول المغرب العربي وفي غيرها، دولة استعمارية. فأين الوقوف ضد هذه الدولة وأمثالها؟ أمريكا تضغط على كثير من الدول وتحتل كثير من الدول، وبريطانيا كذلك، وفرنسا وغيرها. يعود الاستعمار بأسلوب آخر الآن. واجب الدول عظيم جدا، واجبنا أيضا أن نكرر ذلك. أيضا من واجباتنا إنكار هذا الأمر على السفارات الفرنسية والمكاتبة ومخاطبة السفارات الفرنسية، وأيضا سفارات أفريقيا الوسطى، مطالبة الدول الأفريقية عبر منظماتها أن تقف. ثالثا ورابعا، أين المنظمات الإسلامية ومواقفها؟ رابطة الإعلام الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، منظمات كثيرة والاتحادات، كلها مطالبة أن تقوم بما يجب عليها تجاه هذا الأمر. هذه مسائل مهمة جدا. المهم أن نعيش مآسي إخواننا في أي مكان في العالم بقدر استطاعتنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لكن هل قمنا بالوسع؟ وما أصابنا بذنوبنا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأختم بنقطتين. أولا، مع كل هذه الآلام والأحزان فإننا والله متفائلون، لأن هذه الحرب على الإسلام والمسلمين مؤذنة بنصر عظيم قادم بإذن الله. هذا الإجماع الدولي ومحاربة الإسلام والمسلمين بأسماء كثيرة باسم الإرهاب أو غير ذلك والدعاوى الباطلة مؤذنة بنصر قادم، فلنساهم في هذا النصر ولا نقف موقف المتفرجين. هي فرصة لأن نساهم بانتصار الأمة وبهذا المجد القادم بإذن الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحذار أن نسيء الظن بالله بسبب هذه المصائب والمآسي، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم الدعاء والاستغفار، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، ما كان الله معذبنا ونحن نستغفر. الدعاء لإخواننا والاستغفار من ذنوبنا. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليه قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم، فلنستغفر الله ولنتب إليه، ولتتحد كلمتنا كل منا بما يستطيع رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأبشروا وأملوا. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما قال لهم هذه الكلمات التي هي نور: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، فليكن هذا هو منهجنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله أن ينصر أخواننا في كل مكان، أسأل الله أن ينصرهم في فلسطين والشام والعراق، أن ينصرهم في اليمن وفي أفغانستان، أن ينصرهم في مالي وفي أفريقيا، أسأل الله أن ينصرهم في ميانمار وغيرها. هذا ما أقوله
وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وشكرا لكم ولقناة والأخوة في أيضا الأسرة وكل من ساهم في هذا البرنامج أو أعده أو قام عليه أو أشرف عليه، فهذا نوع من الجهاد باللسان وبالكلمة، ولا نقلل أثر الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حملة مناصري مسلمي أفريقيا الوسطى برعاية رابطة علماء المسلمين. طبعا كلكم يعلم ما يحصل في هذا البلد من قتل للمسلمين ونحر لهم أيضا وبطرق وحشية، يربأ الإنسان حتى عن نفسه بالنظر إلى مثل هذه المناظر وبالنظر إلى مثل هذه الوحشية الكبيرة التي تحصل هناك للأسف، وهي ليست الأولى في البلاد المسلمة أو حتى للأقليات المسلمة، حينما يكون المسلمون هم الأكثرية يتحدثوا عن حكم الأقلية لهؤلاء الأكثرية بحكم أنهم لن يظلموهم ويكون الظلم عليهم كبيرا، وحينما يكون المسلمون أقلية يقولون يجب أن يحكم الأكثرية هذه البلاد. للأسف يحصل هذا في كثير من البلاد وتستمر المجازر ويستمر العرب في خذلانهم والمسلمون حتى كذلك للأسف بعض المسلمين بخذلان هذه البلاد التي يظلم فيها المسلمين. عموما أنا الحقيقة سأدخل في صلب الموضوع مباشرة ورحب بضيوفي، أبدأ من الجهة اليمنى الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان عضو رابطة علماء المسلمين. مرحبا بك شيخ
الله
محمد.
الله يحييكم ويبارك فيكم جميعا يا رب.
وكذلك فضيلة الشيخ عبد المحسن بن زبن المطيري الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. مرحبا بك شيخ عبد المحسن.
حياك الله، مرحبا فيك.
وكذلك أرحب بالشيخ علي بن عبد الرحمن حسن الداعية في إفريقيا. مرحبا بك شيخ علي.
الله يحييك.
شيخ محمد أبدأ معك في البداية بحكم اليمين وإن شاء الله ما فيها يعني مشكلة مع الشيخ عبد المحسن.
أنا رأيي أنه تبدأ بالشيخ.
لا لا شيخ نعم
كبر كبر
ما شاء الله. إذن نبدأ باليمين لعلنا ثم يعني إن شاء الله تعالى يكون الوقت مناسب للجميع ونغطي هذا الموضوع بشكل. شيخنا هذه ليست المرة الأولى خصوصا في أفريقيا في عدة بلاد، ودوما يتم نحر المسلمين تعذيبهم، المناظر التي نراها للأسف في قتل المسلمين مناظر لا يمكن الإنسان أن يتحملها مهما كان قلبه قاسيا. إلى متى تستمر مثل هذه المجازر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اهد قلبي وسدد لساني، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الأعداد التي ترانا الآن في أكثر من 10 قنوات فضائية أن يفرج عن إخواننا في أفريقيا الوسطى وفي غيرها من دول العالم الإسلامي. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم واكفهم واكفناهم بما تشاء يا رب العالمين. هذه بداية. الأمر الثاني، لا بد أن ننظر في الأزمات دائما الجانب المشرق دون الجانب السلبي، ودائما القرآن يربينا على هذه القضية الأساسية، وهي أننا في الأزمات في الملمات حينما تتلهم الأمور لا تنظر للجانب الأسود، انظر إلى الجانب المشرق. هذه الحوادث التي تحدث وإن كانت مؤلمة وشديدة على الإنسان ولا يستطيع أن يراها، المشاهد التي رأيناها من خلال المقاطع التي وصلت، مشاهد الإحراق، مشاهد القتل، حمل الحجارة وضربها برؤوس الأحياء،
الرمي بالرماح،
الرمي بالرماح والسكاكين، سلح الناس في الشوارع والطرقات، كلها مناظر يعني تقطع نياط القلوب. لكن الجانب الآخر أن مثل هذه الأحداث تعيد لحمة المسلمين بعضهم مع بعض. ربما كثير من المسلمين الآن لا يعرف أفريقيا الوسطى، لكن بعد هذا الحدث بدأ يدرك هذه القضية. رجعت الأمة جسدا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الذي يحصل الآن لله الحمد. الآن يعني ضجت كثير من الأمة لمعرفة ما يدور في أفريقيا الوسطى ودراسة الأحداث التي فيها، صدرت بيانات من عدد من العلماء توضح حقيقة الذي يحدث. المشكلة الآن الناس لا يدرون ماذا يدور الآن في خفايا تلك المنطقة إلا مجرد أخبار نسمعها من هنا أو هناك، ولذا جاءت مثل هذه الحملات من أجل اتساع مدارك الناس ومعرفة ما يدور في واقع إخواننا في أفريقيا الوسطى. هذا جانب. الجانب الآخر المهم أنه حينما تحدث هذه الأحداث نحن نقول حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من هذا، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج رأسه، وسال الدم من عقبه صلى الله عليه وسلم، أصيب ما أصيب، قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وبقر بطنه وقطعت أذانيه، وقتل كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأصيبوا ما أصابوا. هل معنى ذلك أنهم تراجعوا، تخاذلوا، لم يثقوا بدينهم الذي هو فيهم؟ أبدا، بل صبروا على هذا الأمر. بل إن استعجال الإنسان بالفرج ربما يعاقب الإنسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مضطجعا فجلس، فقال إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار ما بين مفرقيه فيفلق نصفين ما يصد ذلك عن دين الله تعالى، ثم يؤتى بالآخر فيؤتى بالمقاريض حديد فيؤخذ ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله تعالى. ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليسن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هكذا يعيد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات. نحن نقول الأزمة التي يمر بها إخواننا هي لابد أن ننظر ما هي الدروس التي ممكن أن نستفيد منها، ما الذي يمكن أن نفعله في اتجاه هذا الحدث.
طيب جميل. شيخ عبد المحسن، حينما ننظر كما ذكر الشيخ محمد، لا يوجد العدد الكافي أو حتى عدد بسيط من الناس يعرف تفاصيل ما يحصل الآن في أفريقيا الوسطى. لماذا الإعلام بكل صراحة يبتعد عن تغطية مثل هذه الأمور؟ بورما في البداية والآن أفريقيا الوسطى، يعني ربما يكون خبرا عابرا في الأسبوع مرة، هذا إذا حصل. لماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نقول لعل من أسباب هذه الغفلة أولا انشغال الأمة الإسلامية في قضايا كبرى. أنا الآن أريد أن أحسن الظن، فعندنا قضية سوريا أخذت الحيز الأكبر، قضية مصر، قضية ليبيا، قضية تونس، قضية اليمن، بورما يعني كذلك أحداثها كانت مؤلمة جدا. ففي زحمة هذه الأحداث المؤلمة المتتابعة حصرت قضية أفريقيا الوسطى، هذا جانب. الجانب الثاني أن المشارك في ظلم هؤلاء المسلمين هي دولة من الدول العظمى في زعمهم وهي فرنسا، فالحديث عن فرنسا واتهام فرنسا بمثل هذه الوحشية وأنها تخالف جميع الأعراف الدولية وغيرها مما يسمونه بالقانون الدولي يعتبر عند البعض خط أحمر لا يجب تجاوزه. أيضا الإعلام عندنا في أغلبه هو مسيس ومأجور، إلا البعض الذين نرجو إن شاء الله أن فيه خير، لكن للأسف الأغلب لا يهتم بمثل هذه القضايا ولا يعطى لها أموالا ولا مكافآت ولا يصفق له. فتجد أن مثلا البعض يغطي أخبار زواج مثلي في أقاصي الدنيا، زواج مثليين، ويضخم هذه القضية ويعطيها زخما إعلاميا أكثر ما يعطي المسلمين الذين قتلوا في أفريقيا الوسطى وغيرها. بل أحيانا تجد أخبار عن دب باندا أنجب ولدا في حديقة حيوان صينية، وأسد نمر أبيض في سيبيريا الوحي، وهكذا تجد يعني التركيز على هذه التوافة،
ويكون في تواصل حتى مع علماء للحيوان
مع الحيوان وتحليل وكذا، وتجد أن المسلمين قل من ينظر إليهم أو يتكلم عنهم أو يتحدث عنهم. لذلك أنا حقيقة في الرابطة، رابطة المسلمين، لما وجدنا هذه الجفوة الإعلامية صح التعبير، حاولنا أن نغطي هذا الجانب بهذا المشروع وهذه الحملة المباركة برعاية جزاه الله خير الشيخ محمد هبدان، هو الذي يعني أدارها إدارة ناجحة. أيضا أودي ألفت النظر أن الرابطة لها بيان، أصدرت بيانا قبل أسبوع تقريبا يعني من بداية الأحداث، وهنا أنبه باستنبيه عارض أن بعض الأخوة لما أصدرنا بيان قال ما فائدة البيان وأين يقع البيان. البيانات يا أخوان لها أهمية كبرى من عدة جهات. الجهة الأولى التعريف بالقضية، يعني بعض الناس أصلا ما يدري ما هي قضية أفريقيا الوسطى،
هناك تغييب شبه كامل،
تغييب تام. القضية الثانية قضية معرفة الحكم الشرعي في مناصرة هؤلاء، كيف ننصرهم وما هي الطرق، وهل المناصرة مقتصرة مثلا على الدول كما يظن البعض، ولا ممكن الأفراد والشعوب والتجار والعلماء والدعاة يكون لهم دور في ذلك، والحقيقة أنه لهم دور. فكنا احنا نحرص على يعني يعني كل نوع من انواع نعطيه ما هو الواجب عليه، الدعاة ما هو الواجب عليهم، المشايخ العلماء عامة الناس. وانا يعني استاذنك يعني لو نقرا البيان تقرأ شيخ محمد ولا تقرأ
اللي ترى مناسب؟
طيب
اصل وخاف الوقت بس
هو لو نقرأ شيخ
أبرز النقاط،
أهم أبرز النقاط.
طيب يعني قيام بواجب البيان والتوضيح من وسط إخوانه، هناك التوجيه، نوجه جملة من الرسائل. أولا ندين بأشد عبارات الإدانة ونشر بأبلغ عبارات الشجاعة ما يتعرض له المسلمون هناك، ونؤكد أن ما يحدث هو جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس وفي كل القوانين والأعراف ضد شعب مسالم مستضعف كل جريمته أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدعاوى صليبية وشعارات عنصرية. ندعو دولة فرنسا بالكف عن دعمها للميليشيات النصرانية والانسحاب الفوري من أفريقيا الوسطى وفتح المجال للقوات الأفريقية العربية والإسلامية كي تحافظ على الأمن هناك. أيضا ثالثا ندعو جميع المسلمين في مشارق ومغاربها لنصرة إخوانهم بما يستطيعون ولو بدعوة بظهر الغيب ليرفع الله ما بإخوانهم من ظلم، وقد قال تعالى ويستنصركم في الدين فعليكم النصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وفي لفظ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حال تيخ كان الله في حاجته. أيضا دعونا كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والقانونية والإنسانية والإعلامية للقيام بدورها في تغطية هذا الحدث والتعامل مع هؤلاء الذين قاموا على هذه الجريمة كمجرمي حرب. وأيضا دعونا منظمات إسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلامي وجمعية خيرية في القيام بالعمل أعمال الخيرية والإغاثية. أنا حقيقة يعني كلمني عبد الله السميط ابن الشيخ عبد الرحمن السميط وهو الآن ماسك لجنة المسلمين أفريقيا، يقول لي يعني إحنا أبشع ما مر علينا في أفريقيا أوغندا في أحداث أوغندا اللي صارت حروب، بعدين يقول هذه والله يا أخوان أنها تجاوزت أحداث أوغندا، شيء مرعب من الذبح والنحر والوحشية والقتل بالاسم، اسمك مسلم فأنت إذا مستهدف سواء كنت كبيرا في السن أو صغيرا.
طيب لعنا شيخ نتكلم عن هذه إن شاء الله تعالى. شيخ علي ربما يسأل أي شخص يتابع الأحداث ما سر مثل هذه، يعني لماذا هذه الهجمة، لماذا الآن بالذات، ما هي المشكلة التي حصلت حتى يهجم هؤلاء على المسلمون في هذه الفترة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء يعني أنا حقيقة يعني أشكر يعني القائمين على هذه الحملة المباركة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الحملة ويسدد خطاهم ويوفقهم ويجعل كل ما يقومون به في موازين حسناتهم يوم القيامة. أما عن سر مثل هذه الحملات الوحشية التي قام بها هؤلاء النصارى، هم حقيقة يعني شعروا بعد دخول قوات المسلمة دخلوا البلد وسيطروا على البلد، والمسلمون قبل ذلك كانوا مضطهدين حقيقة، لكن بعدما هؤلاء القوات بعدما دخلوا وسيطروا على البلد شعرت الكنيسة الكاثوليكية وغيرها هناك في أفريقيا الوسطى. أنا كنت سابقا في أفريقيا الوسطى، عشت 6 سنين هناك، يعني البروتستانت عندهم كنيسة، عندهم سفارة وتحتها منظمات، وكذلك الكاثوليك عندهم سفارة وتحتها منظمات، والفاتيكان أيضا عندها سفارة تحت منظمات، هم كانوا يعملون حقيقة يعني عمل جبار جدا في أفريقيا الوسطى، وهم يعني كأنهم يعني سيطروا على البلد،
هم الأغلبية،
هم هم أغلبية نعم فعلا، يعني 50% و 30% مسلمين، وهناك يعني 20% تقريبا من الوثنيين والوثنيون. هم شعروا أن الجهود التي يعني بذلت سابقا يعني باءت يعني ذهبت هباء منثورة كما يزعمون. هنا يعني قاموا يعني بإغاثة، أو يعني اشتغلوا كما يعني من الأسفل، إنه خلاص يعني نحن ما عملنا شيء، ما دام الإسلام جاء بهكذا بهذا الثقل كونهم يسيطروا على البلد، فهذا يعني أننا خلاص يعني ما عندنا شيء، لأن هم يرون أن بوابة زحف الإسلام إلى وسط أفريقيا، البوابة الأولى تشاد، البوابة الثانية أفريقيا الوسطى.
نعم. يعني هم أحسوا أن الأمور تنفلت من
ذلك. بل انفلتت منهم في حقيقة يعني. لماذا؟ لأننا يعني شعرنا في السنوات الأخيرة فعلا هناك إقبال كبير على الإسلام.
نعم.
هناك يعني ابن بوكاسا كان يرأس يعني رئيس يعني كنيسة كبيرة جدا، دخل في الإسلام وجاء إلى الحج، وغيره أيضا في من الوزراء من دخل في الإسلام.
نعم.
وأيضا هناك يعني كثير من النصارى يعني أصبحوا يبحثون بل يفتشون الإسلام، يعني بل دخلوا في الإسلام يعني كثير جدا، هذا رأيناه.
وفي نسبة المسلمين في تزايد،
في تزايد كبير جدا، منهم الكوادر يدخل في الإسلام، هذا الذي أزعج الكنيسة حقيقة.
طيب سنكمل الحديث إن شاء الله عن هذا الموضوع. معي الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي المعروف. شيخ محمد أرحب بك معنا في هذه الحملة، بودنا أن توجهون رسالة لمراكز القرار في الدول الإسلامية ربما نقول لتفادي ما يحصل حاليا، أو حتى لتدارك المصائب التي تحصل هناك في أفريقيا الوسطى.
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أرحب بك وأرحب بأصحاب الفضيلة الشيخ عبد المحسن الشيخ محمد الشيخ علي عبد الرحمن، وأرحب أيضا بإخوتي الذين يحملون هم الإسلام من المشاهدين والمشاهدات، والذين يستاءون ويحزنون لكل حزن ولكل سوء يقع على أحد من إخوانهم في أي بلد، بل نحن نحزن أيضا لكل ظلم يقع في العالم، سواء وقع هذا الظلم على مسلم أو وقع على غير مسلم، بل حتى لو وقع هذا الظلم على دابة وليس على إنسان أو على شجر أو على بحر أو على غير ذلك لحزن المسلم، لأن هذا من الفساد في الأرض الذي لا يرضاه الله تعالى. وقوفنا مع إخواننا سواء في أفريقيا الوسطى أو في غيرها هو من أوجب الواجبات، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والله جل وعلا أمر بنصرة الضعفاء ونصرة المساكين، وزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من سفك من قتل امرئ مسلم بغير حق، وقتل المسلم ودمه هو أعظم عند الله تعالى من الكعبة، ولا يجوز لأحد أن يرى هذه المناظر البشعة حقيقة من ضرب الرؤوس بالحجارة وتكسيرها بالطوب وسحق الجماجم والأطفال الذين يشردون في الشوارع والنساء اللاتي يعبث بهن، ثم بعد ذلك كما قال الله ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز، يعني بمعنى أنهم ليس لهم ذنب، لم يسرقوا مالا ولم ينشروا مخدرات ولم يقتلوا أحدا، إنما لأنهم قالوا لا إله إلا الله ودعوا الناس إلى توحيد الله تعالى، بل حتى لو لم يدعوا الناس إلى توحيد الله تعالى ما دام أنهم مسلمون يقع عليهم مثل ذلك. هذه الآلام أنا في تصوري أنها يعني تدفعنا جميعا إلى وجوب نصرتهم، الوقوف معهم، سواء من كان يمكن أن يتحرك عبر الهيئات العالمية والمنظمات الإنسانية فيجب عليه وجوبا أن يفعل ذلك، هو نداء لكل من له علاقة بهذه المنظمات وهذه الهيئات العالمية، حتى إخواننا سواء الذين في الدول العربية أو كذلك الذين في الدول الأوروبية. أنا أعرف أن هناك عدد كبير من المحامين في عدد من الدول في الخارج عندهم أساليب وطرق يستطيعون من خلالها أن يرفعوا قضايا، أن يعترضوا، على ما يقع من عبث بحقوق الإنسان وحقوق المسلمين وحقوق المرأة وحقوق الطفل إلى غير ذلك، أن يصوروا هذه المناظر، أن يرفعوا عليهم القضايا، أن يحركوا. هذا واجب على كل من يستطيع أن يصنع شيئا، فإنه واجب عليه أن يصنع. الأمر الثاني أيضا إثارة هذه القضية إعلاميا. أنت تعلم أنه قبل فترة وقع مثل ذلك، ولما أثيرت إعلاميا وتحركت بعض وسائل الإعلام يعني ركن أولئك إلى خوفهم وجبنهم وتركوا ما كانوا يصنعون ويفعلون. وسائل الإعلام اليوم، عيب أن تفتح وسيلة إعلام اليوم تنتسب إلى بلد إسلامي ثم تراها تقيم حفلات وتهتم بأخبار الراقصات وفلانة فعلت وفلان الأخرى قالت، ثم لا ترى فيها أخبارا عن إخوانهم في أفريقيا الوسطى أو عن ربما وفاة عالم من العلماء أو استشهاده أو نحو ذلك. هذا أيضا حقيقة يدل على عدم اهتمام بأمر المسلمين، بل ربما أنه لا ينتسب إلى الإسلام انتسابا تاما إذا كان لا يشعر أنه جزء وأنه عضو من هذا الجسد الواحد الذي فرضه الله تعالى عليه. الأمر الذي بعد ذلك، يعني قد يقول البعض طيب وماذا تهم وماذا تنفع مثل هذه البرامج التلفزيونية مهما كثرت القنوات التي تبثها؟ أقول يا أخي فليسعد النطق لم يسعد الحال. يعني حتى لو لم تنفع هذه في إيقاف ما يقع من قتل وتشريد وهتك للأعراض وسفك للدماء على إخواننا، إلا أنه كما قال معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. يعني الإنسان على الأقل يكون قد بذل شيئا، صنع شيئا، قدم شيئا لإخوانه، ليعلم هم على الأقل يا أخي أننا وقفنا معهم. يعني أن يسمعوا عنا أننا أقمنا هذه الحملة في عدد من القنوات، أننا صنعنا شيئا لهم، وبالتالي يشعرون أن إخوانهم معهم حتى لو مات أحدهم يموت وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن يا أخي أن إخوانه وقفوا معه وأنهم نصروا. نعم. وأسأل الله أن ينفع بهذه الجهود.
اللهم أمين. دكتور محمد، يعني ما المنتظر من رؤساء الدول الإسلامية؟ من له قدرة أن يحرك موضوعا، حتى لو أردنا أن نتكلم عن تصعيد الأمر دوليا في مجلس الأمن، رغم أن مجلس الأمن أصدر قرارات لم تفد في إيقاف مثل هذه الأمور، كيف يمكن لرؤساء الدول الإسلامية وأمرائها وملوكها أن يكون لهم تدخل في إيقاف هذه المجازر؟
والله يا أخي أنا أعلم أن كثيرا من هذه الأمور خاصة التي تقع في مثل هذه البلدان يمكن أن تنهى أحيانا باتصال هاتفي. تعرف أن الحوادث التي تقع اليوم في بورما مثلا وأراكان، كما تقع اليوم في على الشعب الروهنجية وكذلك على إخوتنا في أفريقيا الوسطى، هذه الأمور يعني في هذه الدول التي ليست هي من الدول العظمى، يستطيع يعني إنسان له مقامه سواء كان يعني حاكما أو كان في هيئة إسلامية كبرى أو كان تاجرا كبيرا، يستطيع أن يعطي مالا لإيقافها. يا أخي أحيانا بمكالمة تلفونية واحدة أو بإرسال موفد من عنده يستطيع أن يوقفها يعني بكل يسر. بل كبار التجار يعني كثير منهم يستطيع أن يصنع شيئا لو جاء وقابل بعض المسؤولين ويعني رغبهم بالمال، وهو جل وعلا ذكر المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة ليكف شرهم حتى لو كانوا كفارا، فهم إما مسلمون يزاد إيمانهم أو كفار يكون لهم ضرر على المسلمين يعطون من الزكاة لأجل أن يكف شرهم. فأنا أقول لو أن بعض التجار وبعض المحسنين بعض الهيئات الإسلامية، لكن من الذي يعلق الجرس؟ من الذي يتحرك فعلا ويدور ويقترح ويأتي ويصنع دون أن يكون عنده يعني اضطراب في عمله أو يكون عمله منظم ومرتب؟ هذا بلا شك أنه سيستطيع أن يصنع شيئا.
نعم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
طيب شيخ محمد، أعود إليك مرة أخرى. يعني الحقيقة أنا يلفت نظري نقطة مهمة جدا، وإن كنت أخرج قليلا عن محاور الحديث، حينما نرى طفلا مسلما عمره 15 سنة يحارب من أجل المسلمين أو يدافع عن أهل بيته في سوريا أو في أي مكان، يقال انظروا كيف جند هؤلاء الأطفال. بينما نشاهد الآن في المناظر في أفريقيا الوسطى أطفال ربما لم تتجاوز أعمارهم 12، وهو يمسك بالسكين ويطعن شخصا ميتا ملقى على الأرض، كما نشاهد هذه الصور الموجودة الآن في الاستوديو. لماذا يسكت عن هؤلاء ويثار الحديث عن المسلمين؟
يعني أخبر الله تعالى عن هذه القضية في كتابه سبحانه وتعالى، لما قال الله تعالى يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم، وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا. وقال أيضا يعني في عدد من الآيات أن أهل الكتاب يتمنون الضرر لأهل المسلم لأهل الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو. الشاهد أن اليهود والنصارى هي أمة واحدة والكفر ملة واحدة ويقف بعضهم مع بعض. القرآن تحدث عن هذا والسنة تحدثت عن هذا والواقع يشهد بهذا. يعني سلسلة جرائم وقعت في الأمة ومع ذلك المنظمات العالمية والغربية ولا نريد أن نعمم أيضا أنها وقفت مع الظالم ضد المظلوم، لكني لا أعمم هذا الحكم. مثل ما قال أخي الشيخ الدكتور عبد المحسن قبل قليل، يعني لأن فرنسا لها ذراع قوي في الموضوع تجد أن الإعلام ليس له إثارة الموضوع ولا طرح هذه القضية ولا الحديث عنها، مما سبب هذه المجازر التي تحصل فيها. فالغرب لا ننتظر منه كثيرا حينما يأتي الشاب الذي يدافع عن دينه وعن بلده وعن عرضه وعن ماله وعن أرضه ويقال هذا إرهابي ويصنف بالتصانيف الأخرى. ثم هؤلاء الذين يقتلون ويحرقون ويدمرون، هؤلاء لا تصنيف لهم ولا حساب لهم وكأن شيئا لم يكن. هذه تعطينا درس حقيقة، تثق بمن؟ تتعامل مع من؟ تلتجئ إلى من؟
تأمن جانب من؟
لابد أن تعرف خصمك. الإشكالية أحيانا أن بعض الناس لا يعرف خصمه الذي معه، يظن أن هذا هو الصديق الوفي الذي لا يمكن أن يخونه في شيء ويعطيه أسراره ويعطيه إمكانيات، مع أن هذا هو الذي يحفر لك وهو الذي يخطط للقضاء عليك.
جميل. شيخ عبد المحسن، ربما يتساءل الشخص مع كل هذه التصنيفات ماذا يستطيع أن يقدم المسلم غير مثلا دعم مادي أو مواد غذائية؟ ربما يقول مسلم هناك في أفريقيا الوسطى لا تعطني خبزا ولكن أريد أنا على الأقل أن أحمي نفسي أو أن أخرج من هذه المجزرة. أريد منك هذه الإجابة لكن بعد فاصل قصير. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم لإكمال الحديث في حملة مناصرة مسلمي أفريقيا الوسطى برعاية رابطة علماء المسلمين.
ما من يوم يمر إلا ويحمل معه المزيد من المعاناة التي يتعرض لها مسلمو إفريقيا الوسطى، ولا شك أنه إخفاق جديد يضاف إلى إخفاقات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم. لقد وصف المفوض الأعلى للاجئين أنطونيو غوتريس ما يحدث في إفريقيا الوسطى بأنه كارثة إنسانية لا توصف. وقالت ريد فيركلون المتخصص في بلدان وسط إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن المشكلة هي أن الجميع يريد التخلص من أزمة إفريقيا الوسطى الساخنة ويمررها إلى الآخر. إذن هي نظرية البقاء للأقوى التي تتعامل بها ميليشيات أنتي بلاكا مع المسلمين في إفريقيا الوسطى دون أدنى محاسبة من أحد. فهل تنتظر الأمم المتحدة مجازر جديدة كالتي حدثت لمسلم البوسنة قبل 20 عام والتي راح ضحيتها 300,000 مسلم؟ وما الذي يبرر تخاذل المجتمع الدولي مع تفاقم الوضع الإنساني هناك؟ أم أن القتل والتعذيب والتشريد في إفريقيا الوسطى لم يبلغ النصاب بعد؟
جرح مرير غير
للأسف نحن نتحدث هل بلغ النصاب بعد حتى تتدخل الدول الإسلامية باتصالات هاتفية، لا نريد تدخلات عسكرية، فقط اتصالات هاتفية حتى تنهى هذه الأزمة. هل بلغ النصاب بعد أم أننا ننتظر مثل ما حصل في سوريا وحصل في بورما وحصل في دول كثيرة؟ صلى الله عز وجل أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم. شيخ عبد المحسن، يعني هذا السؤال الذي طرحته قبل الفاصل، ماذا يمكن للإنسان البسيط العادي أن يقدم وماذا يمكن للحكومات أن تقدم أيضا؟
حقيقة كل مسلم يستطيع أن يقدم، ولا يوجد مسلم إلا وبيده شيء. لو بدأنا بالأسهل والأقرب متناولا وهو الدعاء، لو أن المسلمين يدعون في صلاتهم، لو أن المرأة تدعو في بيتها، لو أن الخطيب خطيب الجمعة يخصص دعاء في خطبته لإخوانه في أفريقيا يحيي القضية في نفوسهم ويذكرهم بهذه القضية وجعلها حاضرة في أذهانهم. الصدقة وما أدراك ما الصدقة وأثرها العظيم في المتصدق قبل المتصدق عليه نفعا وأثرا. الله سبحانه وتعالى يقول أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني في يوم مجاعة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالصدقة فضلها عظيم فإذا جاءت في يوم المجاعة كان أجرها أكبر. فإذا جاءت في يوم المجاعة للفقير الذي وصل إلى حد التراب مسك التراب أو اليتيم فهذه أعظم أجرا. وقد تحققت هذه كلها في الآن المآسي أو المتشردين في تشاد وغيرها من الدول اللي حول أفريقيا الوسطى. أيضا من الإشكالات التي أنا وجدتها الآن ونحن نعلن عن هذه الحملة وجدت أشياء غريبة. يعني بعض الناس مثلا يقول وماذا تنفع البيانات وماذا تنفع هذه الحملة. واحد يقول يعني أعلن الجهاد يعني إما عن الجهاد أو الأنصر يعني إيش هالربط الغريب يعني. وثم قضية الجهاد ليست بهذه الطريقة تعلن ولست أنا المؤهل لي أعلنها هنا في هذا المكان بل يعلنها أهلها وقومهم هم أعلموا بالذي يصلح لهم. يعني بعض الناس يربط ربط غريب كذا في محاولة لإفشال أي مشروع تريد أن تقدمه لإخوانك.
نعم
يا أخي أقل شيء اسكت يا أخي يعني قل خير قل خير لا واصمت.
نعم
أبو ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الصحيحين يا رسول الله دلني على أفضل الطريقة أو أفضل العمل. فقال له أفضل العمل إيمانا بالله. قال إن لم أفعل قال تعين صانعا وتصنع لآخر. قال إن لم أفعل وبدأ كل شيء يقول إن لم أفعل. آخر شيء قال له أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. والله بعض الناس شيخ يعني وصل مرحلة أنتم هذا البيان يكتبك تو الناس بياناتكم وما الفائدة منها بياناتكم باللغة أشرب كلام يعني أعوذ بالله يعني. طيب ما خلاص سوف نتجاوز البيان سوف نصل إلى موضوع حملة الآن حملة على 10 قنوات ونستحث الناس كلهم أشركنا فيها جمعيات كثيرة جدا وتعاون معنا أشركنا فيها أعضاء الرابطة سواء حضورا أو اتصالا أو تسجيلا سجل له ونحضر له يعني جهد.
نعم.
ماذا تنفع الحملات لا نريد حملات. أيضا من الأشياء التي بدأوا يثبطون فيها
حتى الشيخ اسمح لي يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وانتهى بالتغيير بالقلب
واعتبر ذلك عذرا له.
نعم
يعني لم يقول أن هذا لا عذر له ولا. نعم. كذا
لكن الواقع الشيخ عبد المحسن أن الإعلام له تأثير كبير. نعم. في الضغط على أولئك المجرمين الذين يقتلون في أفريقيا الوسطى وغيرها وقد. نعم. جربنا هذا الأمر لما أقيمت حملة كهذه الحملة في دماج اتصل علينا الإخوة هناك يقولون أن كثير يعني من الأسلحة والعتاد لم تنفعنا مثل ما نفعنا الإعلام لما سلطت على القضية خاف الحوثي وخف الضغط على الإخوة تماما. فتسليط الضوء على 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 المأساة سيحدد حجمه مهما كان سيخاف من الضغط الخارجي على هذه الدولة.
حتى بورما شيخ حملات بورما التي كان لها أثر كبير جدا. نعم. يعني أنا شيخ أيضا بس أؤكد على بعض القضايا المهمة. يعني مثلا بعض الإخوة أيضا قال هؤلاء مثلا صوفية هؤلاء ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة مثلا يعني.
نعم. مبتدعة
في مبتدعة يعني في مثل هذا المقام ليس مقام تصنيف الآن مقام إغاثة المسلمين الآن استباحة بيضة الإسلام.
نعم.
يعني حتى أهل السنة والجماعة قالوا أن أهل السنة والجماعة يحرصون على السنة في مقام السلم ويحرصون على الجماعة في مقام الحرب. الآن إحنا في مقام حرب والناس تذبح وتباد وأنت تبيني أسئلة لو سمحت أنت مبتدع ولا غير مبتدع ولا
شيخي خوفي. أنا سويت يعني كذا أكون فعلت كما يفعلون هم
كيفهم؟
أنت مسلم ولا غير مسلم حتى يقتل.
يعني شيخ الإسلام تيمي أنا قرأت له يعني فتوى جميلة قال ذهب قوم من الجهمية إلى قوم من النصارى فدعوهم إلى الإسلام فأسلم النصارى وتجهموا أصبحوا جهمية. فيقول شيخ الإسلام فلأن يموتوا جهمية مبتدعة خير من أن يموتوا نصرانية كافرة.
نعم.
يعني إحنا نبي نصل لهذه العقلية. قال شيء نفهم منه أن يعني افرض يا أخي أنه خالفك في جزء يبقى مسلم.
نعم.
بينك وبينها الإسلام بل يا أخي إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أين مالك بن دخشم لا أراه، فقال بعض الصحابة يا رسول ذاك منافق ودافع عن المنافقين، قال لا تقل ذلك، إني ألم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا من قلبه؟ قال بلى، لكننا لا نرى وجهه ولا حديثه ولا جلوسه إلا مع المنافقين. صور، قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد رسوله دخل الجنة. دخل الجنة يقول أنه يسلم مثل هذا دخل الجنة. طيب رجل منافق والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه مع أنه وجهه وحديثه، إحنا ما أمرنا بالتنقيب عن قلوب الناس، الأصل في الحكم على الظاهر، وهؤلاء الظاهر أنهم مسلمين فهم أخواننا، ولو حصل منهم ما حصل فإذا انتهت هذه المشكلة نبدأ بإرسال الدعاة لتصحيح عقائدهم، لكن أن تكون هذه شماعة لإيقاف الدعم أو يا جهاد يا ما في دعم، يا أهل السنة والجماعة يا ما في دعم، مثل الكلام هذا، يا حملات إعلامية ما لنا فائدة. طيب شو الذي بقي يعني؟ يعني لن نعلن الجهاد، لن نستطيع الجهاد، ولا نستطيع أن نقوم حملة إعلامية، ولا تريد أحد أن يصدق، ولا تريد أحد أن يلقي بيانا، يعني إيش المطلوب؟ هل هو هذا جزء من مشروع أولئك لتمكينهم من المسلمين؟ والله أصبح ما هو لا يشعر، أصبح جزء من المشروع الفاجر في تمكينهم من المسلمين. لا تتكلم ولا تصدر بيانا ولا تخبر الناس عن حال المسلمين ولا تدعو الناس إلى الصدقة ولا تدعو الناس إلى الإغاثة، أعوذ بالله، إيش هالعقليات يعني؟ والله بعض الناس الشيخ سامحني أنا يعني أنا مقهور حقيقة من بعض التعليقات اللي نرسلها، يعني هذا هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ هل هو يفهم ولا بأي واقع يتحدث، بأي واقع يتكلم؟
حتى شيخ يعني البعض يقتصر فهمه على في الجهاد على حمل السلاح، وهو لم يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجم، أو حتى الحديث الآخر الذي قال فيه إذا جاهد معي أصحابي بالسلاح فجاهد بلسانك، وكما قال عليه الصلاة والسلام
شد عليهم من النبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شد عليهم من النبل،
جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كل أنواع الجهاد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ علي أعود إليك مرة أخرى، أنت تحدثتم قبل قليل عن أن الإسلام انتشر، النصارى بدأوا يتخوفون مما يحصل، هذا كان ربما يكون شرارة، لماذا؟ نحن نشاهد في أوكرانيا ربما كان هناك أسباب معينة لقيام الثورة، منها مثلا اتفاقية الاتحاد الأوروبي أو تقارب مع روسيا، وحصلت ما حصل ما حصل، ما السبب الرئيس الذي أشعل هذا ممكن نقول الغاز الذي كان منتشرا وفجر المأساة هناك في أفريقيا الوسطى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الله أعلم، يعني الشرارة، أنا أظن أن الإسلام الذي يعني جاء إلى هذا البلد بقوة، حقيقة بقوة، في الأخير في السنوات الأخيرة الإسلام جاء بقوة بثقل عجيب حقيقة، مما يؤكد على ذلك أن المسلمون يعني المسلمين كانوا مضطهدين من قبل ذلك، لكن الآن يعني بعدما يعني جاء الرئيس ميشيل أقيمت الصلوات الخمس في قصر الرئاسة، هذا ما حصل في تاريخ أفريقيا الوسطى أبدا، والرئيس المسلم أيضا يذهب إلى الجامع الكبير ويصلي في وسط المسلمين، هذا أيضا مما أزعج،
وهو وصل بطريقة ديمقراطية كما يقولون،
يعني وصل بطريقة ديمقراطية حقيقة، يعني هناك اتفاقيات يعني وقع يعني عليها جميع الأطراف، كان الحاضر يعني من تشاد وكاميرون وفرنسا هم الراعين لهذا الاتفاق، مع ذلك يوم شافوا أن الإسلام يعني بدأ يتقدم للأمام وينتشر بسرعة، يعني شوف في أفريقيا الوسطى أحيانا تمشي في وسط الأزقة وتسمع القرآن يتلى حقيقة، هذا تسمع من جميع مشايخ الحرم وغيره من السعودية وغيره، تسمع تقف وتقول أن هذا البيت هل هو بيت مسلم؟ لا، ليس بيت مسلم، وإنما بيت لأحد النصارى. لماذا؟ لأن هناك إذاعة فتحت في الأخير، إذاعة للمسلمين، فكانوا يتشوقون حتى الكفار يريدون أن يسمعوا الكلمات التي تلقى في هذه الإذاعة، كلمات جميلة جدا، في نصائح، في آداب، في يعني يعني بيان اللي سماحة الإسلام، أشياء هم يستفيدوا منها حقيقة. فهذا يعني شعرة الكنيسة وغيرها أن الإسلام بدأ ينتشر في أفريقيا الوسطى بقوة. فإذا يعني ترك أفريقيا الوسطى بهذه الطريقة ينتشر الإسلام فيها، فإنهم لا محال أن الإسلام ينتشر إلى كونغو وإلى زائير وإلى أنغولا وإلى موزمبيق أيضا يأتي بثقل يعني. فهذا الذي أنا في ظني والله أعلم في ظني أن هذا يزعجهم كثيرا جدا بل أزعجهم، وبدأوا كيف يوقفون هذا الإسلام القادم بل الذي جاء عندهم بهذه الهمجية بهذه الوحشية حتى يرعبوا المسلمين ألا يأتوا إلى هذا البلد مرة ثانية ويخرجوا يعني تهجير الذي حصل تطهير عرقي وتهجير يعني ما حصل في التاريخ كله يعني مثل الذي الوحشي الذي رأيتموه في أفريقيا الوسطى. نحن كنا في أفريقيا الوسطى يعني بأمان، يعني من الذي غير الوضع يعني ما في أفريقيا الوسطى يوم كنا حتى نجلس مع يعني النصارى ونناقشهم، حتى في هناك حملات تذهب في وسط النصارى وتلقي محاضرات حتى يعني يسمعوا إلى الإسلام وكذا، وبعضهم في الأخير نهاية المحاضرة يأتي من يدخل في الإسلام وليس هناك أي مشكلة حقيقة أي مشكلة. وأيضا أنا سكنت في وحي يعني بجواري كل البيوت يعني اللي حولي كلهم من النصارى، وهناك مسجد أيضا في وسط البيوت تؤذن أيضا بصوت مرتفع وليس بصوت خافض، ما في أي مشكلة عندهم في هذا. إذا من الذي غيرهم؟ من الذي حولهم إلى هذه يعني التغيير المفاجئ يعني إلى هذه الوحشية إلى هذه يعني الرعب والهمجية؟ من الذي؟ أنا أظن الله أعلم في الكنائس والمنظمات الكنسية الموجودة في أفريقيا الوسطى هي التي تسعى بل سعت وفعلت هذه الأفعال هذه.
يسمون الكنائس يعني دعوتهم دعوة الحب. شوف يعني ماذا يفعلون، يعني الكنيسة هي صانعة هذا الإجرام وهذه الوحشية. يزعمون أنهم ديمقراطية على قولتهم.
وهذا حقيقة السؤال الذي كنت سأسأله، إذا جاءت الديمقراطية بغير ما يناسبكم أصبحت منبوذة؟
منبوذة ودكتاتورية خلاص. فالآن هذا الرجل فاز بديمقراطيتهم، ما الذي جعله مجرما أثيما وأصبح الرئيس الدولة مجرم؟ إيش هذا؟ ويسحل ويسحب قومه وأهله، يعني شيء غريب جدا يعني. لا لشيء إلا أنهم أقلية ما يصير المسلمين.
هو الآن تقريبا تمت الانتخابات وتولى الرئاسة لمدة شهر، ما استطاعوا يتحملوا هذا الرئيس المسلم الذي جاء عن طريق الانتخابات
اللي هم اختاروه
وبرعاية أممية، ومع ذلك ما تحملوا هذا المسلم أن يتولى
وزراء بعض النصارى.
نعم
نصارى صوتوا له بعض النصارى، يعني في ناس راضين فيه يعني
لمدة شهر ومع ذلك ما تحمل. وهذا هو السر لانفجار الأوضاع في أفريقيا الوسطى
لمدة شهر، والأحداث لها أسبوعين تقريبا.
أيوة.
يعني ولا تحملوا ولا حتى أسبوعين
كملوا. نعم. ولذلك هنا تأتي هو هذا السر في الأحداث، أنه لما تولى إدارة الحكم مسلم ما تحملوا، وجدوا أن الرجل صار في تغيرات في جوانب إيجابية ملاحظة، خشوا مثل ما قال الشيخ أن يكون هناك في انتشار الإسلام وانفتاح أعظم وأعظم لهم.
طيب شيخنا الآن كما ذكر حتى الشيخ دكتور محمد العريفي، المجازر كبيرة ربما حتى في 3 سنوات الأخيرة، هناك مجازر كبيرة ضد المسلمين في سوريا في بورما أركان في دماج في أفريقيا الوسطى وربما حتى في أماكن لا يصلنا أخبارها. متى أو كيف نضمن عدم تكرار مثل هذه المجازر؟ هل نسلم لهم الأمور؟ يعني لو كانت المشكلة الآن بانتخاب مسلم رئيس مسلم رئيسا لأفريقيا الوسطى حصل هذا، هل نترك لهم الأمور وحكمونا كما تشاءون حتى لا تحصل هذه المذابح؟ كيف نضمن عدم تكرار مثل هذه المجازر؟
الضمان لابد أن تكون قوي.
نعم.
إذا لم تكن قويا ستأكلك، ولذلك هذا الذي حصل في أفريقيا الوسطى.
نعم.
حاولوا
قوة قلب أم قوة
أنت كرئيس حكم
المؤمن قوي
كرئيس حكم لابد أن يكون قويا. والذي حصل أنه صار فيه انسحاب، قامت فرنسا بسحب أسلحة المسلمين تماما ثم بعد ذلك تركت الحبل على الغارب، ولذلك حصلت المجازة الموجودة الآن. ولذلك احنا نقول لمثل الإخوان في أفريقيا الوسطى، كيف تسلمون سلاحكم لعدوكم؟ كيف تأمن هذا الرجل الذي يسحب السلاح من طرف دون طرف آخر؟ يعني إذا أنا سأسلم سلاحي أسلم على الأقل من الأطراف جميعا، أما أن تسحب من طرف واحد تترك الطرف الآخر يتولى القتل والتشريد، والآن نشاهد الصور عن طريق الشرط والجيش يرعى المجاز ولا يغير ساكن. فنحن نقول هذه الأمم الغربية لا تحترم إلا الأقوياء. داود أن تكون قويا في تفكير، قويا في سلاحك، قويا في تربية الشعب الذي عندك الآن، وأكون شعب عايش على الكرة، عايش على اللعب، عايش على الترف، على ولذلك عمر يقول شوشنوا فإن النعم لا تدوم. لا بد أن يكون الشعب مهيئا. فرنسا سقطت في الحرب العالمية الأولى، ما السبب؟ في الأول ضربة، لأنهم الشباب الفرنسي عايش شهواني في مؤخير فرنسا في باريس، ما استطاع أن يقاوم ويقاتل ويناضل عن للدفاع عن بلده. نحن نقول كذلك أيضا أنه حتى نأمن عدم تكرار مثل هذا الأمر لا بد أن نكون أقوياء. ولذلك الله تعالى يقول لشعيب ولولا رهطك
لرجمناك.
لولا ما عندك من القوم والقبيلة التي تدافع عنك وتناضل عنك كان رجمناك. كذلك أيضا إذا ما كانت عندك قوة تحميك ويهابك، ولذلك الله تعالى يقول في سورة الأنفال ترهبون به وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. كلما كان إنسان قويا بهذا سيكون بإذن الله تعالى صمام أمان بإذن الله تعالى من هذه الهجمات.
طيب شيخنا أنا باقي معي وقت قصير جدا، دقيقة فقط، ماذا لو تباطأ هذا النصر وهذه الخيارات؟ ماذا لو تباطأت؟ ماذا يمكن أن يحصل هناك؟
يعني أنا أؤيد كلام الشيخ وأيضا كلام الشيخ ناصر قبل قليل في قضية الاهتمام المسلمين، يعني عامة المسلمين يجب يهتمون ولا يعلقون كل شيء على القيادات السياسية. أحيانا قد يكون مشغولين يعني بشيء لا يرونه أولوية عندنا، لكن ينبغي المسلم أن يهتم. يقول العلماء في قول الله تعالى وتفقد الطير، هذا أصل في تفقد الإخوان، يعني إذا كان الطير يتفقد وهو بهيمة فتفقد الإخوان والمسلمين أولى وأهم. فيجب على المسلمين يتفقدوا إخوانهم ويعرفوا حالهم ولا ينتظروا أحدا يعلق عليه الأمر
أو على الأقل يعرفوا ما حصل. الحقيقة أنا أريد أن أسأل، لدي الأسئلة الكثيرة لك شيخ علي، لكن اسمح لي الوقت دهمني وقضى علي تماما. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثالث في الجزء الثاني، وكان معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الهبدان بن عبد الله الهبدان عضو رابطة علماء المسلمين. شكرا لك شيخ محمد.
الله يحفظك شاء الله.
وكذلك الشيخ الدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، شكرا لك. وأيضا الشيخ علي بن عبد الرحمن حسن الداعية في أفريقيا. سيكون معكم في الجزء الثالث الأستاذ والزميل رياض الودعان، ويستضيف الشيخ سعد الحميد عضو رابطة علماء المسلمين، وكذلك الشيخ خالد الفواز رئيس مجلس أمناء المنتدى الإسلامي. فاصل إذا مشاهدينا الكرام ونستمع فيه إلى فضيلة الشيخ إبراهيم بوبشيت ثم نبدأ الجزء الثالث. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنما يرى من واقع إخواننا في أفريقيا مما يمر بهم ليتذكر حق المسلم على المسلم، إن الجراحة التي تكون لإخوانه المسلمين من يداويها إذا لم يكن المسلم أخو المسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كيف يظلم المسلم أخوه المسلم وهو لا يعينه؟ كيف يخذله في موطن كان يتمنى أن ينتصر له؟ كيف يسلمه في أيدي الطغاة والجبابرة، ويسلمه في أيدي الفقر، ويسلمه تحت المهانة والذل؟ أما ندرك أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا وآمرا لنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. إن يوم أن تدافع عن الإسلام بمالك وأنت تدافع عن الإسلام بعلمك وأنت تدافع عن الإسلام بتفكيرك وقلمك ورأيك وذاك وكل يستطيع أن يقدم للإسلام ما ينتصر به الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعل وهيأ له هذا الدين العظيم الكريم الذي ينبغي علينا أن نطبق مع تعاليمه وأموره. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان إغاثته للملهوف؟ كيف إعانته عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته، فكيف إذا كانت حاجة إخوانكم اليوم منكم مالا ودعما ودعاء واستغفارا وإعانة بأي شيء تقدمون؟ اليوم أنتم في أمن، واليوم أنتم في أمان، وأنتم اليوم في راحة واطمئنان. لكن يوم أن يلبسكم الله لباس الخوف والجوع تعرف قيمة ما يمر بإخوانك المسلمين. من بات أخوه المسلم وهو في مجاعة وكرب ولم يعنه، أن لهذا الإنسان أن يهنأ له طعام وأن يهنأ له شراب وأن يرتاح في بيت وغيره لا يجد بيتا ولا يجد مأوى ولا يجد طعاما ولا يجد شرابا. من لم ينصر إخوانه من ينتظر نصرتهم؟ إذا كنت تنتظر نصرتهم فكن أول المبادرين لذلك، وكن أول الداعمين لذلك، وكن أول المعينين لذلك. هل تنتظر منظمات غير إسلامية أو كفرية أو بدعية أو غيرها لكي تقف مع إخوانك؟ أنت يا من تسمع هذا الحديث وتصلك بريق هذه الكلمات، تأمل أن الجود مراتب، فكيف إذا كان الجود بالمال والجود بالدعوة والجود بالتعليم والجود بالإعانة والجود بالمساعدة؟ فلذلك فكر يا أخي الكريم، وأنت فكري يا أختاه، فكري أن الإنسان اليوم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. واليوم إخوانكم في شدة، فإن الإنسان لا يعلم ما يحل به ولا يعلم ما يقع له يوم من الأيام. فمن خذل أخوه اليوم ابتلاه الله بالخذلان في يوم من الأيام. ولا تشمت بأخيك إن لم تعنه، فكن لك موقف إيجابي أمام هذه الكوارث وأمام هذه الأمور. لقد أدركت بعض كبار السن من يقول لنا أننا والله قبل 50 سنة كنا نرحل ونذهب إلى الهند وإلى غيرها والله لنبحث عن لقمة العيش، واليوم نحن في نعمة لا يعلم أمرها إلا الله. كم كان يرحل بعض الناس عندنا من الأحساء وذهبوا إلى بلاد الهند وغيرها، كل ذلك كان طلبا للرزق والإعانة. واليوم جعل الله الخير يأتيكم في هذه البلاد وبعض البلاد، فلماذا لا نقدم الشكر؟ ولماذا لا نبادر إلى الخير؟ أنا أخاطب كل من يبذل أمواله في الإسراف والتبذير وغيرها ليتقي الله عز وجل، ليتقي الله عز وجل وهو يرى إخوانه اليوم يضطهدون في أفريقيا وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان، وهم ينتظرون منك دعما. والله إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وهو يرى ويطلع على رسائل تأتيني من بعض الأخوات من بعض الدول التي لا تجد مسكنا ولا تجد إعانة. لكن نقول اللهم يا فارج الهم فرج همهم، ويا منفس الكرب فرج كربهم. اللهم أبعد عنهم الوباء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تيسر لهم كل عسير، وتسهل عليهم كل كرب، وتبعد عنهم كل أذى. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، واحرسهم بملكك الذي لا يضام. فأنت رجاء الخائفين، وأنت سلوان المصابين، وأنت يا ربنا معين المحتاجين. فنسألك اللهم أن توفقنا وإياهم لكل خير يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحملة لمسلمي أفريقيا الوسطى برعاية طبعا رابطة علماء المسلمين. هذه الحملة التي تنم عن تكاتف المسلمين، وذلك مصداقا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. بالفعل المسلمين لابد أن يتوجهوا بداية بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن ينقذ إخواننا في كل مكان من مآسيهم بالطبع، والمآسي حقيقة يندلها الجبين في كل مكان تقريبا في الدول الإسلامية أو حتى الأقليات في بعض البلدان الغير إسلامية، تجد أن هناك بالفعل مآسي كبرى ومآسي عظمى إذا لم يتم الترابط ما بين المسلمين مع بعض، فبالتالي لن نجد هناك يعني يوما من الأيام إزاحة لتلك المآسي للمسلمين. طبعا أرحب بداية بضيوفي الكرام، فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد وهو عضو رابطة علماء المسلمين وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ معنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الأخوة والأخوات.
كذلك أرحب بفضيلة الشيخ خالد الفواز وهو رئيس مجلس أمنا المنتدى الإسلامي. أهلا وسهلا بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك، جزاك الله خير.
طبعا لما قدموا طبعا إخواني من قبل في هذه التغطية المستمرة تماما خلال طبعا الساعتين الماضية وهذه الساعة كذلك، فضيلة الشيخ سعد، يعني ما يحدث في إفريقيا الوسطى وغيرها هل يستوجب بالفعل، وهذا السؤال متكرر دائما حينما نأتي في بلاء معين في جهة من الجهات ربما في دولة مسلمة وحتى في أقليات مسلمة، هل يستوجب بالفعل أن نفير وإعلان الجهاد؟ أتمنى أن يكون واضحا ودقيقا هذا المعنى بالتحديد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتعثه الله جل وعلا وعاش في مكة طيلة 13 سنة، وطيلة هذه الفترة كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه منهيين عن القتال، إلى أن صارت لهم دولة وشوكة ومنعة، بعد ذلك أذن لهم في القتال كما قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير.
تقصد شيخنا في البداية كانت بداية ضعف؟
نعم، المرحلة المكية كانت مرحلة ضعف، وأنا أرى أن الفترة المكية يجب أن يفعل فقهها وتستلهم منها الدروس التربوية، فنحن نحتاجها في هذا العصر، لأن هناك خلطا عند كثير من أبناء المسلمين الذين تأخذهم العاطفة والحمية والغيرة على الإسلام، وهذا شيء يحمد لهم ويشكرون عليه، ولكن لكل مقام مقال، ولا بد لكل حرف من نقط توضع عليه. فالشجاعة في غير موضعها تسمى تهور، فالأقليات المسلمة في مثل هذه البلاد ليست مؤهلة إلى أن تجاهد، بالإضافة إلى أنها تفتقد أشياء أخرى كثيرة، مثل يعني اجتماع الكلمة واتحادهم على قلب رجل واحد، هذه فضلا عن القضايا
هل يجرنا شيخنا أنه الآن الجهاد ليس بالكثرة، هناك أشياء يعني لابد مع الجهاد، ألا وهي الصناعات ليست موجودة في الدول الإسلامية، فبالتالي لا تستطيع أن تجاهد.
نعم، هو مفهوم القوة يجب أن يؤخذ بمفهومه الشامل، فربما كان هناك شخص واحد ويهزم مليون شخص.
نعم صحيح،
بهذه الآلات هذا شيء معروف، إذا كان في غرفة عمليات يضغط هذه الأجهزة وتدمر ما شاء الله أن تدمر. فمفهوم القوة يجب أن يستحضر ويكون حاضرا في الأذهان.
جميل.
فلا يجوز للمسلمين أن يزجوا بأنفسهم في حرب لا يستطيعونها، ولكن يسلكون المسالك الشرعية، ما هي؟ الصبر، الحرص على الدعوة، الحرص على التفاهم، تقليل الخسائر.
طيب،
ولا بد أن يكون فيهم عقلاء وحكماء وعلماء يستطيعون وضوع الحلول التي يحتاجونها في مثل هذه
الأوضاع. طيب شيخنا، سأتحدث طبعا عن مسألة كيفية مساعدة إخوان المسلمين في أفريقيا الوسطى، ولكن يعني أطرح السؤال للشيخ خالد. شيخ خالد، الأسباب الحقيقية وراء هذه الهجمة الشرسة، يعني تجد أن إذا كان هناك أقليات مسلمة في كثير من البلدان نجد أن هناك بالفعل يعني الضرب بيد من حديد على تلك الأقليات، وبالذات إذا كانت أقليات مسلمة.
نعم، هو الحقيقة الحديث في شأن في قضية أفريقيا الوسطى يجرنا إلى تصور الوضع في القارة الأفريقية عموما. وحينما نريد أن نتصور الواقع لابد أن يعني نستحضر السرد التاريخي لطبيعة القارة. حينما وصلها الإسلام هي من أول البقاع التي وصلها الإسلام بعد مكة، حينما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عليهم زمن النجاشي، ثم بعد ذلك دخلها الفتح الإسلامي عن طريق فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، وامتد حتى غطى شمال أفريقيا ونزل إلى منطقة الغرب الأفريقي، ونزل أيضا إلى منطقة الشرق الأفريقي. وأقيمت في تاريخ أفريقيا أقيمت ممالك إسلامية كثيرة، سواء الممالك التي تتبع الدولة الإسلامية في الشمال الأفريقي في مصر في منطقة المغرب العربي، أو الممالك الأفريقية الأفريقية التي أقامها المسلمون الأفارقة ملوك المسلمين في أفريقيا، مثل مملكة مالي، مثل مملكة سونغاي، مثل مملكة في تمبوكتو أيضا، مثل مملكة في دارفور أيضا. أقيمت ممالك كثيرة في جنوب تشاد، أقيمت ممالك إسلامية كثيرة. استمر الوضع هذا هكذا بوجود ممالك إسلامية في القارة الأفريقية حتى جاء الغزو البرتغالي واتجه إلى منطقة الشرق الأفريقي، وصارت هناك صراعات وصدمات بين المسلمين والعمانيين في ذلك الحين الذين كانوا يحكمون المنطقة وبين البرتغاليين، وجاء الغزو الهولندي الذي استوطن في جنوب أفريقيا منطقة رأس الرجاء الصالح ومنطقة الغرب الأفريقي، ثم جاء بعده الغزو الفرنسي الاستعماري، الفرنسي البريطاني الإيطالي البلجيكي الذي غطى كثير من دول ومناطق القارة الأفريقية. هذا الغزو جاء وهيمن على مقدرات تلك الدول واستولى عليها، وزاد سوءة أن الغزو الفرنسي حينما يأتي لتدكود تلك الدول، بالإضافة إلى أنها غزو يعني يمتص خيرات هذه الدول، إلا أنه أيضا يأتي بغزو ثقافي يغير فيه التركيبة الثقافية ويصادم فيه ثقافة المجتمع الذي يسوده، بعكس طبعا الغزو البريطاني. البريطاني فيه ذكاء، فهو يمتص خيرات البلاد ويبقيهم على أوضاعهم وما عنده مشكلة فيها، لكن أحيانا يعمل لهم مشاكل في قضايا الحدود وما يتعلق بها. طبعا نحن لا نزكي هذا الاستعمار ولا ذاك، كلاهما استعمار وكلاهما سلب لإرادة الشعوب، لكننا أيضا نقرأ الأحداث كيف طبيعة الغزو الفرنسي. الاستعمار الفرنسي حينما جاء في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي ظل إلى منتصف تقريبا القرن العشرين، وبدأت قضايا التحرر من الاستعمار في الستينات الميلادية تقريبا. كانت من الدول التي استقلت هي دولة وسط أفريقيا أو أفريقيا الوسطى عام 1960، لكن الذي حدث طبعا سيطرت تلك الدول وفرنسا على هذه الدول بحامية محدودة من الجند، وبقيت خيرات هذه البلاد الاقتصادية والسياسية كلها تؤول إلى فرنسا. في العشرين سنة الماضية حدث هناك، أو الثلاثين سنة الماضية تقريبا، حدث هناك صراع جديد، صراع بين دول استعمارية جديدة لكنها بمنظومة العصر الحديث الذي يتناسب معه. صار في صراع في النفوذ بين الولايات المتحدة وبين فرنسا على مستعمراتها، وصار في دخول الحقيقة للصين كلاعب رئيسي في القارة الأفريقية كمستثمر ومستفيد من هذه الدول، وهذا تقريبا في العشرين سنة الماضية. أحست فرنسا بالخطر الذي يهددها في تلك المستعمرات.
لكن من خلال هذا الاستعمار هل بالفعل هناك انتشار للإسلام أم هي أقليات فقط قد يعني تمسكت
بالدين؟ هذا بعد ثالث سأتي إليه. هو البعد الأول هو البعد الاقتصادي، والبعد الثاني هو الذي طبعا حدث بدخول لاعبين جدد في القارة الأفريقية واستفادة من مواردها. أفريقيا الوسطى بلد غنية بالموارد، فيها اليورانيوم، فيها الذهب، فيها الألماس، فيها النفط الذي اكتشف حديثا. العامل الثاني هو النفوذ السياسي الذي بدأ يضعف لفرنسا، ولذلك نجد فرنسا الآن دخلت في أكثر من حرب، سواء دخول مباشر أو بدعم. ما كان في ساحل العاج السنتين الماضيتين، ما كان في مالي، الآن في أفريقيا الوسطى، هي تلعب بهذا البعد. الجانب الثالث وهو الجانب الديني، وهو دور الكنيسة الكاثوليكية تحديدا في قضية الصراع في أفريقيا الوسطى وفي غيرها من الدول. الكنيسة الكاثوليكية تحديدا كانت في وقت البابا يوحنا بولس الثاني، البابا الذي ليس هذا والذي قبله الذي قبله، كان يعد بأن قارة أفريقيا في عام 2000 ستصبح قارة نصرانية، ويعد بهذا في تقريبا الثمانينات والتسعينات الميلادية. كنا نقول عام 2000 ستصبح قارة نصرانية
حتى في شمال أفريقيا
يتجهون إلى هذا، لكنهم يتكلمون طبعا عن مجمل القارة. لكن الذي حدث أن كل هذه الأشياء لم تتم ولم تحدث، والذي حدث هو العكس. الذي حدث أنه صارت نسبة المسلمين تزداد في كثير من الدول
مع الجهود البسيطة طبعا من خلال الدول الإسلامية،
مع الجهود البسيطة للعمل الإسلامي مقابل أيضا الجهود الكبيرة جدا للمنظمات التنصيرية. فهذه الحقيقة أقلقت الكنيسة ووضعتها أمام ناقوس خطر يتهددها ويتهدد نفوذها في القارة الأفريقية.
طيب لذلك أنا بدي تكرما الشيخ خالد أتوقف عن مسألة البعد الديني، وهذه مسألة مهمة حتى نتوسع فيها.
نعم.
أنتقل فقط للشيخ سعد. شيخ سعد، يعني خلينا لازلنا في مسألة الجهاد، وهي مسألة مهمة لأنه لازلنا نعاني من يعني من يريد أن يتحدث ويقول لدينا جبن، لدينا خوف، لدينا ربما نفاق، وهذا تعلم هذا جيدا من بعض الشباب متحمس. كيفية إقناع مثل هؤلاء؟ يعني بالفعل هم يرون اضطهاد، يرون قتل، تشريد، يرون يعني انتهاك للأعراض، انتهاك حتى الأراضي التي يكون عليها المسلمين. يعني كيفية إقناع مثل هؤلاء أن هذا الفعل غير صحيح، وينبغي لنا أن يعني نلتمس طرق أخرى؟
الحقيقة أن هناك فعلا تمرد من قبل الشباب في هذه الأعصار على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كبار السن وعلى أصحاب الرأي والمشورة، وأصبح الشباب يفتي بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم على بعض ويتنادون لساحات القتال دون أن يكون هناك قائد وموجه من الذين يوثق برأيهم وبعلمهم وبخبرتهم. كل هذا أهملوه وأغفلوه، وهذا ينذر بخطر ويدلنا على أن ناقص الخطر قد دق، وإذا لم يتدارك الأمر وإلا فإن أمورنا ستؤول إلى الفشل. جربنا اجتهادات هؤلاء الشباب، ومن في حكم هؤلاء الشباب أيضا من المتحمسين حماسا غير منضبط، ممن تغلبهم العاطفة، يغلبهم الحماس، تأخذهم الغيرة إلى أبعاد تفضي إلى مفاسد لا يعلم مداها إلا الله. جربنا من خلال السنوات التي مضت وأقلها تقريبا 20 سنة وربما تزيد بأن بلاد المسلمين صارت هدفا وصارت ساحة للصراعات، وصار أهل السنة هم في مرمى الحجر
مستهدفون.
نعم، مستهدفون من قبل العالم بأجمع، وصاروا يصنفون على أنهم إرهابيون وأن بقاءهم هو الذي يؤجج هذه الصراعات. وبلا شك أن الذي يحرك مثل هذه الدعاوى ومثل هذا التشويه الإعلامي أيادي خفية، أيادي استعمارية،
لكن شيخنا
أيادي لها يعني مآرب أخرى، ولكن المشكلة أنهم يؤثرون على الشعوب، يؤثرون على الساحات.
لكن بالجانب الآخر شيخنا، أنت ذكرت أن نبتعد عن كبار السن، لا نأخذ برأيهم، الحكماء الذين لهم نظر ثاقب في المقاصد وغيره من هذا الكلام الذي ينبغي لنا أن يعني نأخذ هذا المسلك. لكن هناك من بعض المشايخ من يفتي بجواز الجهاد، كيفية إقناع الشباب وهم يأخذون فتاوى من جهات أخرى، سواء يعني من بلاد إسلامية أو حتى من خارج البلاد الإسلامية؟
أنا هدفي أن من هذا كله أنه لو نظرنا إلى الأمم الأخرى، دعنا نأخذ على سبيل المثال الرافضة أو الإباضية، تجد أنهم منضبطون بماذا؟
نعم،
بعلمائهم.
صحيح،
لا يتصرفون هكذا تصرفات فردية. وأما أهل السنة وللأسف فكل واحد منهم يكون رأسا ويكون عالما ويريد أن يكون له أتباع، حتى وإن كان طفلا ما يعني ترك الرضاعة إلا من فترة وجيزة، صار رأسا وصار يسفه آراء العلماء وأهل الرأي والمشورة ومن كان له سابقة، ويحتقر كل أحد.
جميل.
ويتهمونهم بأنهم عملاء للسلاطين، عملاء للدول، عملاء للاستخبارات الأمريكية، توجههم للاستخبارات الأمريكية، وبالتالي قضوا على من كان في الساحة ممن له سابقة. وأصبح الذي يأتي من جديد هذه الزعانف التي لا ندري من أين نبتت ولا من الذي يسيرها
ولو كانت هناك دور استخبارات يمكن أن تقذف في الساحة بعض هؤلاء الشباب يمكن أن ينطلي أمرهم، لأنهم يأتون بشيء محبب ومرغب فيه عند الناس. الشجاعة معروف أن الشجاع دوما يقدره الناس، وخاصة إذا كانت هذه الشجاعة في المجالات التي مثل الوضع الراهن الذي يعيشه المسلمون مثل سوريا، العراق، الصومال، غيرها من البلاد، قضايا ساخنة، من يطرق على هذا الوتر لا شك.
جميل. طبعا سأنتقل للشيخ خالد، يعني لكن بعدها. تختلف عن مسألة جهاد الدفع بالتأكيد
لا شك أن جهاد الدفع حتى تطرح لدى، لكن المشكلة أن الأوراق اختلطت الآن بين جهاد دفع وجهاد طلب. فإذا جينا على سبيل المثال للساحة السورية، هناك أعداد كافية جدا من إخواننا في سوريا يقولون نحن لا نحتاج إلى رجال، بل يقولون إن هؤلاء الرجال الذين يأتون من خارج سوريا عقدوا القضية السورية وجعلوها قضية دولية وجعلوها قضية مخوفة، ولم يعد هناك إرادة شعب. فهذا هو الذي جعل قضية سوريا يطول أمدها وتسفك فيها هذه الدماء وتزق فيها هذه الأرواح. طيب. وكل ذلك بسبب
شيخنا سأعود، سأعود لك وكذلك مع الشيخ خالد، لكن لدي فاصل وعد مرة ثانية انتظرون.
فصل جديد من الاضطهاد والتطهير العرقي يمارس في حق أقلية مسلمة لا تستطيع الدفاع عن نفسها في بلد هانت فيه نفس المسلم، فأصبح مصيره القتل والحرق والتقطيع بالسيوف. هذا ما يحدث في دولة إفريقيا الوسطى على مرأى ومسمع من قوات حفظ السلام، إن كان هناك سلام. مشاهد دامية ومروعة تنتقل من بلد إلى آخر، طالما وجدت هناك أقلية مسلمة وتوفرت ذريعة لاستئصالهم من الوجود والتنكيل به. ولا ندري كم ستتحمل ذاكرة التاريخ من مشاهد مروعة كلها تحكي عن مأساة الأمة المسلمة. جرح مرير غير.
اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه الكرام من جديد في هذه الحمله الخاصه لمسلمي افريقيا الوسطى، طبعا برعايه رابطه علماء المسلمين. ارحب بضيوفي مره ثانيه، فضيله الشيخ سعد الحميد وكذلك فضيله الشيخ خالد الفواز. اهلا وسهلا بكم فضيل الشيخ. طبعا الشيخ خالد، دعني اتحدث عن ما توقفت، مساله البعد الديني، وهذه مساله مهمه.
نعم، والحقيقه يعني دعني أشير بس إلى أرجع قليلا إلى الوراء.
نعم.
الرئيس السابق اللي هو بوزيزيه، هذا الذي حكم من 2003 إلى 2013 والذي انقلب عليه، طبعا هو وصل إلى الحكم عن طريق تعاون ميليشيات كبيرة معه أوصلته إلى الحكم، وكان يعيد هذه الميليشيات بأنها سيطور مناطقها ويقدم لها خدمات، خاصة الميليشيات التي جاءت من الشمال. لكن الذي حدث أنه لم يتغير شيء، ومضت 8 سنوات تقريبا أو 6 سنوات في 2008 وبدأت المناوشات بينهم وبينه، وتشكلت على ضوئها ميليشيات اسمها سيليكا. هذه الميليشيات فيها نسبة كبيرة من المسلمين، طبعا من أهل الشمال عموما، وفيها نسبة كبيرة من المسلمين، لكنها لم تكن ميليشيات إسلامية، بمعنى أنها كانت فيها المسلم وفيها النصراني وفيها الوثني من أهل مناطق الشمال، وكانوا يطالبون بقضية أن يكون لهم حقوق واهتمام في تطوير مناطقهم. ثم حدث الصدام بينهم وبين الرئيس حتى أسقطوه في 2013، ديسمبر 2013. الذي حدث طبعا أقيمت اتفاقية في ليبرفيل في الغابون، وحضرتها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول الجوار، وعلى أن تكون هناك حكومة انتقالية لمدة سنة ونصف، وعين فيها صالح ميشيل هذا الذي هو مسلم، وكان هو سياسي سابق لكنه انضم إلى الثوار في مقاومة الرئيس.
هل كان نصرانيا فأسلم؟
لا لا، هو مسلم أصلا، هو يعني هو جزء من، يعني له اسم آخر إسلامي لكنه ربما بطبيعة العمل الدبلوماسي الذي كان يعمله، لكنه هو في الأصل من قبيلة مسلمة. الذي حدث طبعا أنه من ضمن الاتفاقية أخذ المسلمون حقائب وزارية، وكان من ضمن الاتفاقية الاعتراف بالإسلام والاعتراف بالأعياد الإسلامية وأشياء كثيرة في حقوق المسلمين. طبعا هذا الوضع لم يرضي المستعمر ولم يرضي فرنسا، في الوقت الذي فتح فيه الرئيس الانتقالي هذا المجال لشركات أجنبية للاستثمار في أفريقيا الوسطى، وهذا هدد المصالح الفرنسية، وكان فيه شركة فرنسية معروفة اسمها أريفا كانت هي التي تسيطر على الاستثمارات، فكانت هي أحد القوى التي أثرت في مواجهة هذا الرئيس. طبعا قامت حركة المقاومة، وكان فيه ميليشيات نصرانية اسمها أنتي بلاكا، هذه ميليشيات نصرانية قحة هي التي اتجهت إلى استهداف المسلمين، وحينما يستهدف دور العبادة ويستهدف الشخصيات الدينية أئمة المساجد والعلماء وغير ذلك، فأنت الآن تتحدث عن حرب طائفية وليست نزاعا سياسيا كما هو حال
ميليشيات
أنتي بلاكا. هذه ميليشيات نصرانية مدعومة كما قلنا،
ميليشيات قديمة،
لا لا هذه نشأت في فترة الصراع الحديث. طبعا جمهورية أفريقيا الوسطى منذ أن نشأت أو منذ أن استقلت عام 1960 إلى ديسمبر الماضي كان الحكام كلهم نصارى.
طيب هل السلطة في تقابل مع السلطة مثلا مع النظام؟
لا، هو فيه دعم تواطؤ من قبل فرنسا وقواتها اللي موجودة داخل أفريقيا الوسطى، ومن قبل دول الجوار اللي هي كونغو
ضد النظام،
كونغو زائير وكونغو برازافيل اللي هي طبعا تعتبر دول نصرانية.
جميل.
في نقطة ملحظ بس أنا أريد أشير إليه، الآن اللاجئون من أفريقيا الوسطى يتجهون من بانجي اللي هي العاصمة على الحدود الزائير في الجنوب إلى تشاد في الشمال، يقطعون كل هذه المسافة حتى يرجعون إلى تشاد، وبعضهم يتجه إلى السودان نيالا، وبعضهم يتجه إلى الكاميرون. السؤال الذي يطرح، لماذا يتجهون إلى هذه الدول ولا يتجهون إلى زائير وهي بينها وبين بانجي؟
نعم، لأنها دول مسلمة مثلاً.
هذيك لأنها دول ذات أغلبية مسلمة ويشعرون هم بالأمان.
جميلة.
وبعضهم طبعاً امتدادات
قبلية. وما الذي يحدث حينما يهاجرون إلى تلك المناطق؟
طبعاً الآن في.
هل هم في مأمن مثلاً؟
إيه طبعاً، هو من حيث الأمان في مأمن.
جميل.
باعتبارها دول إسلامية أولاً، وبعدين هناك روابط قبلية وامتدادات قبلية في.
طيب بينهم. أنا فضيلة الشيخ أخذ اتصال وأعود لمسألة هجرة بعض المسلمين في أفريقيا. معي فضيلة الشيخ دكتور خالد العجيمي، وهو رئيس لجنة أفريقيا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي. فضيلة الشيخ معي.
نعم.
حياك الله فضيلة الشيخ في هذه الحملة الخاصة لمسلمي أفريقيا الوسطى. فضيلة الشيخ، يعني ما الذي يدعو هذه الميليشيات للقضاء على الأقليات المسلمة؟ هل هي فقط للاعتلاء السلطة، أم هي المقصد منها هي أمور دينية وهي تعتبر طائفية؟
شكرا لك ولإخواني الزملاء، ويعني هذه الحملة المباركة التفاتة لشعب يتعرض الحقيقة للإبادة الجماعية وللتهجير القسري وللجوانب الإرهاب الحقيقي من قبل هؤلاء المرتزقة والبلاطجة الذين يقومون بقتل المسلمين قتل عاد وثمود، وأيضا يقومون بتهجيرهم قسرا من أرضهم وبلادهم لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. سيدي، الأسباب التي ذكرها الشيخ خالد والإخوان من قبل هي تكاد تنحصر في الأسباب هذه التي ذكرت، ولهذا هؤلاء هم أيادي للجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي هو الذي سلح هؤلاء المرتزقة الذين جاءوا من الكاميرون ومن الكونغو برازافيل ومن تحريض الكنائس الكنسية الكاثوليكية، لأن الكنائس هناك مختلفة. هؤلاء كلهم لأن الإسلام يتزايد، أولا نسبة الإسلام كانت 5-8%، الآن يزيدون عن 20%، وهم أكثر من مليون خلال السنوات الخوالي الخمس. والسبب الثاني اقتصادي كما أشير، أن هناك دولا الرئيس الانتقالي المسلم ميشيل فتح الباب، لم يمس الفرنسيين بالمناسبة، لكنه فتح الباب لشركات صينية وعربية وإسلامية، فزلزلت الأرض زلزالها في، لأن فرنسا تريد أن تكون هذه الأرض إرث فرنسي فقط والشركة فقط دول غربية. الأمر الثالث،
لكن شيخنا معذرة شيخ لو قاطعتك، نعلم أن الرئيس الحالي هو جاء بانتخابات، لم يأتي هكذا
فترة انتقالية. نعم، وكان مشرف عليها الأمم المتحدة،
وهذه انتخابات يعني الآن مفترض بقي عليها أعتقد سنة ونصف حتى سنة تنتهي ونصف رئاسة ميشيل.
السبب أيضا الثالث هو هذا،
أثبت العنصر المسلم من خلال إدارة الأخ الرئيس ميشيل هذا، وبمناسبة ميشيل ظنوه فرنسي ظنوه نصراني فمشوه، وما التفتوا أنه مسلم ونجح. فجاءت الإدارة العربية المسلمة من خلال القبائل العربية التي أسند إليها الرئيس، لأن الإدارة بالمناسبة السابقة لا تعتمد على العنصر المسلم، مع أن نسبتهم مع كونهم أقلية ليست قليلة، وهي مجموعة مدربة متعلمة، وأيضا بأيديهم التجارة. بالمناسبة الآن بعد التهجير القسري، الأرض في أفريقيا الوسطى كلها خلت من الحوانيت ومن المصارف والصيارفة، لأن هذا هم الذين يقوم بها المسلمون. حتى الرئيسة الجديدة الآن ذهبت إلى رئيس تشاد تقول أعيد هؤلاء، لأن بلادي الآن يحصل فيها انهيار اقتصادي. فالإدارة الآن التي اعتمد عليها ميشيل من النصارى ومن المسلمين أثبتوا نجاعه، وأثبتوا نجاحا تخشى إسرائيل فرنسا ومن وراءها الحقيقة أن يحصل نجاح واضح وبارز، فيصبح هناك مشاركة من أهل الشمال يسمونها، الشمال طبعا مسلم، الحدود التشادية والسودانية والكاميرونية فيه الخيرات، وفيه القبائل التي منها مسلمون عرب من أصول عربية ومسلمون من أصول أفريقية في أفريقيا الوسطى. فالسبب الثالث هو الإدارة التي كادت تنجح المطلوب هو إنهاؤها. سبب آخر هم ظنوا، وهذا أرجو إن شاء الله أن يكون بالتفاتتكم الإعلامية، ظنوا أن المسلمين لا بواكي لهم وأنه ليس لهم حضن ولن يلتفت إليهم أحد، فقالوا جزروهم واقتلوهم وهجروهم وأرعبوهم ولن يبكي عليهم أحد ولن يلتفت لهم أحد. فأرجو من خلال هذه اللفتات الإعلامية المباركة أن تهب الحكومات والمؤسسات والمنظمات، ولهذا دعواكم الآن بفتح التبرعات من قبل المؤسسات السعودية التي اجتمعت قبل أيام، وسيسافرون خلال أيام القادمة وفد من منظمات التي اجتمعت في هذا الاجتماع، الندوة العالمية للشباب الإسلامي والمنتدى، وكذلك الإعمار وعدد المؤسسات التي يمكن أن تساهم إن شاء الله.
طيب شيخنا تكرم السؤال الأخير إذا تكرمت عليه، يعني ذكرت قبل قليل أنهم كانوا يعتقدون أن ليس هناك بواكي لأولئك المهجرين أو حتى من يقتلونهم بما أنهم مسلمين، لكن أين الإعلام الرسمي في تغطية كل ما يحدث لإخوان المسلمين في كل مكان؟ نلاحظ أن هناك بعض المناطق أساسا ليس هناك تغطية إلا ما اجتهدت به بعض القنوات، يعني أين إعلامنا الحقيقي لتغطية ما يعني إخوان المسلمين في كل مكان بالذات في أفريقيا الوسطى؟
على كل حال هذا سؤال يوجه للإعلام الحقيقة الذي بدأ الآن يلتفت قليلاً.
جميل، لكن تعقيبا منك فضيلة الشيخ إذا كانت تتكرم عليه.
نعم،
أقول تعقيبا منك، يعني
أي نعم، أنا لم أرى التفاتها إلا يمكن في هذين اليومين من حيث الإعلام الجديد تويتر وكذلك صفحات الفيسبوك. نعم. ورأيت قناة الجزيرة أرسلت وفدا هناك، وأيضا بعض القنوات التي فتحت مجال مثلكم الآن وكذلك قناة المجد. على كل حال أنا أسأل سؤال أكثر، أين منظمة المؤتمر الإسلامي التي هي حاضن مهم سياسي لهؤلاء؟ أصدر الأمين العام قرارا بإسناد وزير خارجية غينيا للسفر إلى بانجي من أجل إعطاء تقرير وتقصي الحقائق. يعني هذا الأمر إذا ترك لأسابيع وأشهر سيموت المسلمون ويعني يكمل عليهم الناقص من قبل هؤلاء البلاطجة والقتل وشوي اللحوم والتهجير القسري. كذلك الحكومات الإسلامية والعربية والمؤسسات الخيرية التي أرجو إن شاء الله أن تكون بوجود لجان تنسيقية في تشاد بحكم الأكثرية من المهاجرين هناك في تشاد وكذلك في الكاميرون، أن يكون فيه فعلا حملة إغاثية وحملة حقوقية وحملة إعلامية وسياسية تلفت النظر لهذه المجزرة وهذه المصائب.
شيخنا قبل قليل كنا نتحدث مع فضل الشيخ الدكتور سعد الحميد أن هناك بعض الشباب المتحمس، إذا تحركت الحكومات الإسلامية فبالتالي بالتأكيد ذلك الشباب المتحمس يعود عن حماسه، لأن هناك ترتيب يعني سيكون من خلال تحركات سياسية، فبالتالي يعني لا نرى هناك تحركات سياسية من خلال الدول الإسلامية.
نعم، على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله، نأمل أن لا نريد الاندفاع والحماسة ولا نريد النوم والإبطاء وترك هؤلاء نهبا لهؤلاء الحقيقة المجرمين الذين قاموا بإرهاب كامل بكل أركانه. وما يحصل مثلا في أوكرانيا يمكن العالم تضج لعدد قليل، واللي في سوريا وفي أفريقيا الوسطى وفي غيرها لا يلتفت لهم أحد. نحن نتمنى من أرض المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين، أن تكون في التفاتة من الهلال الأحمر السعودي ووزارة المالية ومن الديوان ومن المنظمات الرابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة، وندعو على أن الشباب الإسلامي التي بدأت مشكورة في تلقي التبرعات من أجل مسلمي أفريقيا الوسطى وكذلك بقية الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية، أن يكون فعلا هذا يغطي بعض النقص الذي تتحدثون عنه لا.
طيب شكرا لك. كان معي فضيلة الشيخ خالد الجيمي وهو رئيس لجنة أفريقيا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، شكرا لك فضيلة الشيخ.
شكرا لك.
طبعا أنا بودي سأعود لك الشيخ خالد، لكن بودي فضيلة الشيخ سعد نفس السؤال، ويبدو فضل الشيخ خالد لم يعقب عليه كثيرا. يعني حينما تتحرك الحكومات الإسلامية بالتأكيد يعني الشباب سينظر إلى هذا التحرك بأنه تحرك إيجابي، ولكن حينما تصمت الحكومات بالتالي تجد الشباب لديه الحماس حتى أن يذهب هناك، وربما مثل ما ذكرت يعني عواقب ذهاب أولئك الشباب إلى تلك المواقع الساخنة أعتقد سيجني علينا المتاعب. فبالتالي أين يعني الحكومات، لماذا لا تتحرك من الآن؟
لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الحقيقة أن الحكومات الإسلامية وللأسف ليس فيما يتعلق بقضية أفريقيا الوسطى، وإنما في أماكن كثيرة. ما رأينا في أراكان في ميانمار أسوأ بكثير،
ولم يعني شيء
إطلاقا، ولا أحد تكلم، ولا أحد طالب في مجلس الأمن أو في غير ذلك، مع أننا لا نعول عليها ونعرف أنها أصلا ما أوجدت مثل هذه الجماعات إلا لاستهداف الإسلام وأهله. لكن مع ذلك إذا كان لهم موقع في مثل هذه المجامع على الأقل لو يعرف أنهم نطقوا بكلمة، لكن لا يهمهم شيء من وضع المسلمين في مثل هذه البلاد وكأنهم أمة أخرى. ولو كان هذا حاصلا لأي شعب من الشعوب لرأينا الدول التي تعنى به تتنادى مثل ما حصل الآن في أوكرانيا. يعني كم الذين قتلوا؟ ما أظنهم يمكن بلغوا ولا ما يعني ما يبلغوا 100، وتعالت صيحاتهم. وفي سوريا كم عدد القتل الآن؟ يمكن يربون على 200,000. وليس هناك إطلاقا من يعنى بشأنهم، وآخر ما تفكر فيه مثل هذه الدول سواء أمريكا أو النابة. فمشكلتنا في سواء في أفريقيا الوسطى أو غيرها فعلا أن المسلمين ليس لهم دول ذات شوكة وذات منعة وتطالب بحقوقهم أو تقوم على رعايتهم، وهذا بالفعل هو ما يجعل هناك حماس من بعض الشباب من قبل بعض الغيورين، وحق لهم أن يتحمسوا، لكن نحن نريد أن نستفيد من حماسهم في ترشيده. يعني لو رشد هذا الحماس لأثمر.
جميل. طيب شيخ خالد أعود لما توقفنا به، توقفنا المهجرين حينما يذهبون إلى تشاد وهناك احتواء كما ذكرت شيء جميل جدا بمنه في مناطق إسلامية، ولكن من يذهب بخلاف تلك المناطق الإسلامية هل يتم قتلهم؟ هل يتم تعذيبهم؟ هل يتم تشريدهم؟
طبعا هو القتل والتعذيب هو في مناطق الاحتكاك، مناطق التماس داخل العاصمة وبعض المدن الهامة التي فيها يعتبر صراع النفوذ، لكن الناس تتجه إلى أقرب مكان يكون آمن وإن كان بعيدا.
جميل.
ليس أقرب مكان جغرافي وإنما أقرب مكان يكون فيه أمن، ولذلك هم اتجهوا إلى تشاد. وأنك تخيل أنت الإنسان حتى يذهب إلى مكان آمن يقطع البلد من جنوبها إلى شمالها حتى يصل إلى المكان
على الأقدام.
أي وعلى أقدامهم طبعا أو وسائل
أو الدواب.
لكن طبعا هم وصلوا إلى تشاد، عندما وصلوا تشاد دخلوا في المجتمعات وفي المدن.
شيخ والدخول هي مناطق فقيرة جدا.
تشاد طبعا تعتبر مدينة
أفريقيا الوسطى، بالتالي كلها
أفريقيا كما قلنا هي بلد غنية من حيث الموارد
ثروة طبيعية،
لكنها ممتصة، يمتصها المستعمر الذي يحكم البلاد. لكن أفريقيا عموما هي منطقة نفوذ ومنطقة صراع حالي وقادم، وستكون فيها قضايا صراع بين الدول الكبرى لأن هي مكان المنافسة، هي من حيث الموقع الجغرافي من حيث الموارد الطبيعية التي فيها من حيث الإمكانات، من حيث خصوبة الأراضي وما يتعلق بها. دخل الناس الآن اللاجئون إلى تشاد فساحوا في البلاد وبقوا في العاصمة الجميلة ولا في بعض المدن، وهذه قضية طبعا مع مرور الوقت لو استمرت بهذا الوضع تنتهي أصل القضية، يعني ما عاد يصير في قضية اسمها قضية اللاجئين من أفريقيا الوسطى. وذلك من المهم في مثل هذه الأوضاع أن تبقى قضية اللاجئين قضية قائمة ويسلط عليها الضوء بحيث أنها مشكلة دولية يتجه الجميع إلى حلها. أما إذا ذابوا في المجتمع فهذا الذي يريده دائما الخصوم، أنك تدوب في هذا المجتمع كما حدث مثلا للفلسطينيين، ذابوا في هالدول دول الجوار وبعضهم تجنس بها ويراد في وقت من الأوقات أن تنتهي قضية فلسطين.
لكن الحكومات الأخرى مثل حكومة تشاد هل هي توافق على أن مثلا من يلجأ إليها يدخل من ضمن المجتمع؟
طبعا هم الآن دخلوا، لكن الآن اتجاه في حكومة تشاد أن تقام المخيمات على المناطق الحدودية وبحيث يصير في إيواء لهم وتوفر لهم الوسائل بحيث أن تصير قضيتهم قضية حاضرة أمام المجتمع الدولي ويتجه الجميع لحل هذه القضية.
القتلى الآن تقريبا،
القتلى طبعا آخر إحصائية وردت كانت في حدود 3000 شخص، والمهجرين قرابة 500,000 الآن وصل عددهم. فأنت أمام قضية إذا لم يكون هناك الحقيقة السعي لإيقاف مثل هذه المجازر، وإلا أن فإن العدد الضحايا سيكون يزداد وعدد المهجرين سيزداد أيضا وتتفاقم الأزمة أكثر
وأكثر. طبعا الصراع الآن ما بين النظام وما بين تلك الميليشيات.
لا، الميليشيات الآن هي استغلت هذه الربكة السياسية لتصفية الحساب
مع بعض الجهات
مع
أو الفصائل
مع المسلمين واتجهت إلى دور العبادة. هدم أكثر من 65 مسجد داخل العاصمة والمدن الكبرى، قتل الأئمة، قتل الشخصيات القيادية، حتى الشخصيات القيادية المسلمة، يعني مدير الأمن مثلا الذي كان في الفترة الانتقالية مسلم استهدف، بعض الوزراء، بعض الشخصيات السياسية الإسلامية، حتى لا يبقى للمسلمين، لا يعود للمسلمين قائم.
طيب
والتجار. نعم
شيخنا، الآن بالتأكيد يسمعنا الآلاف ربما الملايين، ما على الشباب، ما على الأمة الإسلامية وأكثر الأمة الإسلامية شباب، ماذا عليهم، كيفية الدعم؟
جيد صحيح. ما هو الشيء الذي نستطيعه؟ أنا أقول ينبغي لكل من كان يريد أن ينفع ويقدم خدمة للإسلام والمسلمين أن يفكر صح، يعرف كيف يتصرف، يعرف ما هي النقاط الإيجابية التي يستطيع أن يقدمها لقضية من القضايا يتفاعل معها. فأقول بالنسبة لهذه القضية، إذا أمكن أن توصل المعونات المادية لهؤلاء الذين نزحوا أو هجروا، لأن هناك تهجير بالقوة لبعضهم، تقدم لهم المعونات، فهم الآن تركوا أو أوطانهم، بل هدمت بيوتهم وسلبت أموالهم.
حتى لا تكون المسألة يعني
هناك الآن أنتم على الشاشة توضع أرقام لبعض المؤسسات الخيرية، المنتدى وأظن الندوة وبعض الجهات، فهؤلاء هم الذين يعطون هذه المعونات لتوصيلها لهؤلاء المتضررين. كذلك أيضا هم بحاجة إلى دعاة يرشدونهم ويوجهونهم ويدلونهم على الطريق الصح. ثم أيضا ربما كانوا في الفترة الماضية قد نسوا، يمكن أن الدعوة في أوساطهم كانت ضعيفة، فلنستغل مثل هذه الأوضاع ونقدم لهم مع الغذاء أيضا الدعوة التي يحتاجونها. نعم، بالذات اللاجئين. كذلك أيضا تقويتهم معنويا، يعني إذا كان هناك مثلا أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وما إلى ذلك، لأن في الغالب أن هؤلاء الذين ابتلوا بمثل هذا يصيبهم شيء من الرعب وربما تعتريهم بعض الأمراض النفسية، فهم بحاجة إلى من يقويهم أيضا معنويا ويسعى في علاجهم. كذلك أيضا المعونات الطبية، هؤلاء أيضا لابد أنهم لقوا يعني أضرارا يحتاجون معها إلى الطب، فإذا كان هناك بعض الجمعيات مثل أطباء بلا حدود وغيرها من الجمعيات هي اسمها
أطباء عبر القارات
أيضا يعانون حتى يقوموا بواجبهم تجاه
هذه. أعتقد شيخنا أن يعني هذه المسألة، مسألة اللاجئين بالذات، أن هناك بعض الجهات التي تسمى أنها جمعية خيرية وهي تنصيرية، هي تتسابق إلى أولئك اللاجئين، هل تعتقد هذا شيخنا؟
بلا شك، وهذا شيء مجرب في كل بلد، تتسابق هذه الجمعيات التنصيرية
لهؤلاء المحتاجين فتنفذ سمومها عبر ما يقدمونه من لهم من معونات، وربما كانت أيضا بعض هذه المعونات مقصود منها الإضرار بهم، كأن تكون متسممة أو منتهية صلاحياتها أو غير ذلك.
الشيخ خالد، مسألة المنتدى الإسلامي ماذا يقدم لأهلنا في أفريقيا الوسطى؟
طبعا نحن في المنتدى أطلقنا حملة لجمع التبرعات عبر حسابات المنتدى، سواء كان في لندن أو في القاهرة أو في الخرطوم أو في حسابها في دبي، وعندنا حملة ستتجه
طبعا المنتدى.
نعم، حسابات موجودة والحساب أيضا وموقع إلكتروني موجود، وهناك بعثة ستخرج الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى للوقوف على حالة اللاجئين ومد يد العون والمساعدة لهم.
شيخنا، يقدم هذا منتدى الأخبار أولا بأول تحديث دائم 24 ساعة؟
لا طبعا، نحن في النهاية
على حسب الأخبار التي
منظمة خيرية إنسانية، لسنا منظمة إعلامية ولا
لا، لمن أراد أن يأخذ أخبار مثلا
أخبارية، وطبعا يتوفر أحيانا معلومات نوفرها لشركائنا في العملية أو للاحتياجات التي يحتاجها الناس.
مثلا حسابكم على تويتر يا شيخ ما فيه يعني
أو الفيسبوك؟
يأتي فيه نعم أخبار. نعم، لكن أنا أشير إلى ما تحدثنا عنه وتفضل به فضيلة الشيخ الآن، هي قضية الإغاثة لهؤلاء والموقف معهم بشقيها في الحاجات المادية من سكن وإيواء وطعام وعلاج، أو بالحاجات المعنوية وهي قضية الاعتناء بهم دعويا وتخفيف مصابهم ومواساتهم ومعالجة الصدمات التي مروا بها. هذا في الجانب الوقوف مع اللاجئين، لكن القضية الحقيقة أكبر من هذا.
يعني المنتدى، القائمين على المنتدى يجمعون تبرعات من خلال المنتدى مثلا؟
أي نعم نعم، نحن نستقبل التبرعات في حساباتنا. جميل. القضية الأهم الحقيقة هي التصعيد الإعلامي لهذه القضية وإثارتها في كافة وسائل الإعلام، سواء الإعلام الفضائي، الإعلام المقروء، الإعلام المسموع، وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تكون قضية حاضرة، حينما تكون قضية يشتغل بها الناس ويتفاعلون معها فإنها ستحرك القضية السياسية، وهي قضية مهمة. موقف الدول الإسلامية خاصة ينبغي أن يكون لها دور كبير. نحن كدول إسلامية لدينا أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة. لو تحسب المنظمات الدولية تأتيك منظمة الأمم المتحدة ثم بعدها منظمة التعاون الإسلامي من حيث عدد الأعضاء، فهي منظمة كبيرة من حيث عدد الأعضاء، والناس ينتظرون منها، الجميع ينتظر منها أن يكون لها دور إيجابي وأن تقف مع المسلمين في معاناتهم وأن تحرك دورها هي أو دور الدول الأعضاء. أنا أقول لو كان هناك ضغط سياسي وردة فعل سياسية توازي هذه المشكلة، فإن المشكلة لن تحدث ولن تتكرر، بل ربما لن تحدث ابتداء. لكن من أمن العقوبة؟ أساء الأدب حينما يرى هؤلاء الناس ما يحدث للمسلمين في بورما، والقتل والتشريد والقصب والجزر الذي يحدث للمسلمين، ولا يرون ردة فعل غيرهم، يتشجع أنه يستهدف هؤلاء المسلمين لأنه يقول هؤلاء لا بواكي لهم، وهذه مصيبة يعني.
لكن شيخ خالد، هل تؤيد مسألة تسليح مثلا بعض الفصائل المسلمة في أفريقيا الوسطى؟
أولا أنا بقول القضية، أنا أمثل منظمة خيرية دعوة.
جميل، لا أقصد، أنا لا أقصد.
سأجيب.
نعم، لأن مسألة مهمة جدا.
سأجيب على جواب
السؤال على فضل الشيخ طبعا.
سأجيب عليه
أمام الناس.
سأجيب عليه، لكن
فضل الشيخ يقول إذا كان جهاد دفع هو صح ولا شيخ؟
سأجيب عليه.
وهم طبعا أهل لأن يحملوا السلاح ويدافعوا عن أنفسهم، أم يقتلون؟
نعم، سأجيبك على السؤال، لكنني أبدأ ابتداء أعرف بنفسي ومن والجهة التي أنتمي إليها. نحن منظمة خيرية إنسانية عالمية، هذا دورها في هذه القضايا. قضية الأخرى سأنزع قبعة المنظمة وأتكلم بشخصي. أنا أقول ليس الحل المواجهة العسكرية في كل القضايا أبدا. نحن نتكلم عن أقلية، مسلمين أقلية في أعلى النسب، يتكلمون عن 20% من السكان، وأمام خصوم تدعمهم دول جوار ودول غربية، مهما أوتيت من قوة لن تستطيع مواجهتهم، لا سيما أيضا أن هناك حلول.
تتفق مع كلام الشيخ خالد؟ لا طبعا، حتى يفهم المشاهد. قال الشيخ خالد يقول وما أوتيتم من قوة لن تستطيعوا.
لا أنا أتكلم في شوفي وضع المسلمين الآن في قضية أفريقيا الوسطى، ليس الخيار المسلح إطلاقا هو الخيار. ليس خيار أبدا، لأنك أنت في دولة ضعيفة والمسلمون أيضا ضعفاء وحولك دول كلها تدعم هذا التوجه وأمام دول غربية فلن تستطيع أن تواجههم. لكن أنت أمام قضية تستطيع أن تحركها. أنا قلت يا أخي في الأساس لو كان هناك ردة فعل قوية من الدول الإسلامية والله لن تحدث مثل هذه الكوارث للمسلمين،
خاصة كثير من المصالح في الدول الإسلامية.
لا شك.
طيب
لا شك.
شيخنا لأنه لم يبقى لدي وقت كثير، لكن هل تتفق مع فضل الشيخ خالد؟
أخي رياض، نحن نعرف أن من الأنبياء من قتلهم أقوامهم، والله جل وعلا قادر على أن يعطيهم من القوة ما لا يستطيع هذه الأقوام أن تؤثر عليهم بشيء.
نعم.
والله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القتال في مكة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام جبانا، وكان معه من الصحابة من عرف بشجاعته كعمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك نهوا عن القتال، لأن الله جل وعلا يريد لنا أن نسير وفق السنن الكونية. أما الكرامات والمعجزات وخوارق العادات هذه لا تكون أساسا، وإنما تحصل في مناسبات لأمر يريده الله جل وعلا، لكن لا يجوز أن نجعلها هي الأساس الذي نبني عليه. نبني عليه لا يجوز مثلا أن نأتي ونجازف بأمتنا وبأنفسنا. جميل.
إذن وبكل إذن تؤيد الدخل السياسي خاصة في هناك مصالح مشتركة ما بين طبعا بعض الدول الكبرى.
هو طبعا شوف الموضوع اللي انت أثرت موضوع مهم لأنه موضوع منهج.
نعم.
لكن في قضية أفريقيا الوسطى يعني أنا أتفق مع الشيخ غالد بأنه ليس من مصلحة المسلمين أن يحملوا السلاح، لو حملوا السلاح لأبيدوا وأبيد من وراءهم.
طيب أنا لم يبقى لدي الكثير، ولكن وصايا فضيلة الشيخ لو يعني تختصر تلك الوصايا للمسلمين خاصة.
طيب جيد.
بس بعجال لم يبقى لديك
كثير. الوصية الأولى الحرص على تنمية الإيمان بالله في النفوس والارتباط بالله جل وعلا. الوصية الثانية الحرص على تعلم العلم الشرعي الواجب الذي به يستطيعون أن يعيشوا حياتهم الإسلامية بكل وضوح وجلاء. الأمر الثالث الحرص على وحدة الصف ووحدة الكلمة والتعاون فيما بينهم. الأمر الرابع الحرص على الإمكانات التي يستطيعونها ولا يفرطوا فيما يستطيعونه مقابل أن يجازفوا بأنفسهم في شيء لا يستطيعونه فتذهب ريحهم ويفشلوا.
نعم. طيب وصايا فضل الشيخ لم يقل لدي كثير من الوقت.
أنا أقول أن الأمة بمجموعها الحقيقة يعني عليها واجب شرعي في نصرة هؤلاء والوقوف معهم دفعا للبلاء الذي أصابهم، ثم أيضا دفعا للبلاء المتوقع لا قدر الله أن يصيبنا نحن من جراء تخاذلنا عن نصرة إخواننا. ولذلك لا يستقل أحد منا دوره وجهده. أنا أعرف أن هناك مواقف اتخذت في مراحل من سنوات مضت سببها جزء يسير من مقطع أعده ربما هاوي.
طيب.
وكان لها أثر كبير في اتخاذ قرارات مصيرية للأمة.
شكرا لك. طبعا لم يبق لدي وقت أيها الأحبة الكرام، فقط أشكر من كان معي في هذه الفترة لمدة ساعة كاملة وكذلك من كان قبلي أشكرهم جميعا. كان معي طبعا من المذيعين عبد الرحمن البنيان وكذلك عبد الرحمن العرعور. أشكر ضيوفي الكرام فضيلة الشيخ سعد الحميد وهو عضو رابطة علماء المسلمين وكذلك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. شكرا لك
فضيلة الشيخ. عبد الرحمن الثنيان الظاهر.
أي عبد الرحمن الثنيان. شكرا لك فضيلة الشيخ.
شكرا لك كذلك أيضا ولك الأخوة المستمعين وللشيخ خالد.
كذلك أشكر فضيلة الشيخ خالد الفواز وهو رئيس مجلس أمناء المنتدى الإسلامي. شكرا لك.
شكرا لك. جزاكم الله.
كذلك أشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام في متابعتكم لهذه التغطية، وهي بالطبع هي تغطية لمسلمي أفريقيا الوسطى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع ضعفائهم وأن ينصرهم، اللهم آمين. وكذلك جميع المسلمين في جميع أقطار هذه حقيقة المآسي في كل مكان، إن نظرت إلى سوريا وإن نظرت إلى حتى اليمن وإن نظرت إلى المسلمين حتى في العراق وحتى الآن ما يعني بعض المسلمين في بعض البلدان هي مآسي كثيرة، ولكن أتمنى أن يكون هناك تدخل سياسي. مصالح الدول العظمى أو الدول الأوروبية وحتى أمريكا هي مصالحها مشتركة مع الدول المسلمة وخاصة في دول الخليج. أتمنى أن يكون هناك تدخل سياسي عاجل لإنهاء هذه الأزمة. أشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام، أشكر طبعا جميع القنوات الجزيرة مباشرة وكذلك القصيم والبرهان والأحواز وشامنا وكذلك دليل وطيبة. أشكر من تابعني في هذه التغطية الكاملة. هذا رياض الودع، أترككم في عهد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الكفر الأثيم تضرم. جرح جديد قد أسال دماءه حقد بتجديد المجازر مغرم.